وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 76 بعد 105 والمقامة في يوم السبت الموافق 10 من شهر صفر 445,400,000، وهي تختص برسالة مهمة من رسائل العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، وعنوانها فتاوى في الصيد والرحلات البرية، تتعلق بأحكام الصيد، ما تعلق بالصائد والصيد وأحكام ذلك مما هو معلوم معروف من فقه العلامة العثيمين الدقيق الراسخ المؤصل المقعد. فقد كان رحمه الله تعالى يتميز بهذا النوع من العلم، صاحب تأصيلات وصاحب قواعد وصاحب تفريعات نافعة على كلام العلماء، فكان رحمه الله تعالى فقيها بحق يجمع بين الأثر وبين النظر، بين الأثر وبين النظر، مع من ضاف إلى ذلك من اعتقاد حسن على اعتقاد أهل السنة والجماعة، فكان من علماء هذه الأمة السلفيين أهل السنة والجماعة، فرحمه الله رحمة واسعة مع تأصيلاته الشاملة في سائر العلوم. فقد كان رحمه الله تعالى عالما شموليا، وقد ترك ميراثا عظيما للأمة يتعلق بالتفسير، فله في التفسير تقريبا أن التفسير اكتمل بالنسبة له، وله في الحديث والسنة الشروحات متعددة، وله في الفقه الكتب المتعددة، وله في العقيدة الكتب المتعددة، وله في أصول الفقه أيضا شروحات متعددة، وله في مصطلح الحديث شروحات، وله في اللغة أيضا شروحات، وله في علوم القرآن له شروحات وأصول التفسير، وله في الآداب والمواعظ له شروحات. فقد كان رحمه الله تعالى عالما شموليا، رحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين، وهؤلاء الذين نحرص على أن نترجم لهم في الأمة، وهؤلاء الذين الطعن فيهم والتحذير منهم ضلالة وانحراف وغواية، وهؤلاء هم العلماء بحق الذين ننتفع بهم ونفخر بالانتساب إليهم، والذين سبوهم والطعن فيهم وانتقاصهم مسبة. أما أهل البدع والانحراف يسمون علماء، ثم يأتي أهل السنة يطعنون فيهم فيسمونهم بأنهم يسبون العلماء. أي علماء هؤلاء؟ هؤلاء أهل بدع، ما هم بعلماء. العلماء ابن عثيمين، العلماء ابن باز، العلماء الألباني، العلماء مقبل ابن هادي، العلماء الفوزان، العلماء الغديان، العلماء الحيدان، هؤلاء العلماء الذين الطعن فيهم منقصة والطعن فيهم مذمة، أما أهل البدع، أما أصحاب ثورات، أما أهل الضلالات يقال يسبون العلماء، هذا لا يصح، وإلا كان السلف سبابة، لأن السلف تكلموا في البدع وحذروا منهم الليل والنهار، إذن هم يكونون سبابة طعانين. وقد عرف عند أهل الحديث فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان يضع الحديث، فلان فلان، هل كانوا سبابين وسبابة؟ فمعلوم بارك الله فيكم طريقة الحمد لله أهل العلم، فرق بين العلماء الذين صانوا السنة فصنتهم السنة وصارت أعراضهم مصونة، وبين من؟ وبين غيرهم من أدعياء العلم وأهل البدع الذين يقولون نحن علماء، أو يقول المتعصب عنهم علماء، وبالتالي يكون تحذير منهم سبا للعلماء. فمع هذه الرسالة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، كما هي عادة فقه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، تتعلق بالصيد وتعلق بالرحلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: هل للصيد آثار ومصالح للناس؟ الجواب: إن الصيد يبهج النفس ويسرها، ويعطي الإنسان نشاطا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد، فتجدهم يجدون لذة وسرورا ومتعة، وإن كانوا يتعبون ويطاردون الطيور والحيوانات ويخرجون إليها في الليالي القارصة والأيام الحارة. كذلك أيضا في الصيد مصلحة، في الصيد مصلحة تعلم الرمي، وتعلم الرمي من الأمور المشروعة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي،
القوة الرمي،
ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا.
نعم، إذن هذا السؤال الأول: هل الصيد له منافع وله مصالح للناس؟ لأن الشيء الذي له مصلحة وله منفعة يكون له فائدة يحرص عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابن عباس: واحرص على ما ينفعك، شيء نافع احرص عليه، وهذا النافع حتى ولو بنفع مباح يؤدي إلى نشاط على عبادة وأمر مشروع فإنه يكون مطلوبا. فالصيد مثلا، هل الصيد له منافع بحيث إن الإنسان لو اشتغل به بعض الوقت يكون داخلا على في احرص على منفعك، أو أنه مضرة، أو أنه من اللهو المحرم؟ فإذا كان له مضرة أو كان من اللهو المحرم فإنه يمنع. بعض الناس يقول أيضا: أنا ألهو، وكما يلهو هذا بالصيد ألهو أنا بالمقامرات، ألهو أنا بمطالعة الأفلام والمسلسلات، نقول هذه محرمة فلا يجوز اللهو بها لأنها محرمة. أما الصيد فهذا وإن وقع في شيء من اللهو، أي من الترويح عن نفسه، إلا أن فيه منفعة. فالشيخ ذكر: نعم له آثار طيبة وله مصالح، من ذلك أنه مصلحة في مصلحة تعلم الرمي، وهذا التعلم ينفع في الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، وقال: ارموا واركبوا. ولما جاء إلى قوم من أصحابه يتنافسون في الرمي وكذا، أقرهم صلى الله عليه وسلم، بل شاركهم وقال: ارموا أنا معكم كلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، أقر هذا. وأيضا فيه أنه يبهج النفس ويسرها، ويعطي الإنسان نشاطا وحيوية، وهذا مما ينشطه على الطاعة، وهذا غرض مباح وطيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. فإذا كان هناك لهو المباح، لهو المباح من الصيد، من السباحة، من ركوب الخيل، فهذا لا إشكال فيه، لا سيما وأنه ينفع. ولهذا قاعدة الإسلام في مثل هذا اللهو أنك تختار من اللهو ما ينشطك على أمور المشروعة، فالرمي وركوب الخيل والسباحة وغير ذلك ينشطك على الجهد في سبيل الله، فأنت تحتاج إلى هذا. كذلك أيضا لو أن الإنسان مثلا استعمل الجري بعض الأوقات مثلما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان مع عائشة رضي الله عنها يسابقها، تقول: سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقني مرة وسبقته مرة. الجري أيضا مما ينشط الإنسان، وهو من ترويح المباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل مثل هذه الأشياء المباحة تكون نافعة. فالقاعدة أننا نختار من اللهو ما يكون نافعا ومبهجا للنفس ومنشطا للنفس ودافعا لها على أن تنشط على أداء العبادة والطاعة. بالإضافة إلى أن في الصيد تحصيل مصلحة من تعلم الرمي، كذلك أيضا من تحصيل مصلحة وهي الانتفاع بالصيد نفسه أكلا وبيعا وغير ذلك، فالإنسان ينتفع بذات الصيد. نعم.
ما هو الذي يصاد؟ وهل كل طائر يصاد؟ وهل كل زاحف يصاد؟ الجواب: يرجع في هذا إلى ما تقتضيه القواعد فيما يحل ويحرم. فإذا شككنا هل هذا مما يحل أو يحرم، فالأصل الحل، لكن نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي مخلب.
كيف الأصل الحل؟ والقاعدة عند العلماء أن الأصل في اللحوم التحريم، أليس كذلك؟ أصل في اللحوم التحريم والأضاع التحريم وكذا. والشيخ يقول هنا: إذا شككنا هل هذا محل أو يحرم، فالأصل الحل. كيف هذا مع أن المقرر عندنا أن الأصل في اللحوم التحريم؟ ها؟ نعم. الإيه؟ انت الان بتستدل على الحل، لكن اقول احنا كيف نفك هذا الاشكال، كيف نفك هذا الاشكال ان الاصل في اللحوم التحريم، اللحوم الاضاع كذا، ده الاصل فيها التحريم، ثم الشيخ هنا يقول اصل الحل في الصيد، فكيف الجمع؟ اي شعبان تقصد؟ يعني ايه اكل؟ يبقى ما نقولش بقى الاكل، نقول اللحم نفسه. في فرق بين اللحم والصيد، الصيد ده حي ليس لحما، لا يسمى لحما، هذا الصيد الطير هذا لا يسمى لحما، انما اللحم يعني مذبوح. امامك لحم الان تاكله، هذا لحم امامك وانت في البريه، اللحم هذا لحم ايه؟ ما ادري. يبقى هنا نقول اصل التحريم، يبقى ما تاكل الا ما تدريه، بخلاف الصيد، الصيد الذي هو لم يعد لحما، هذا الصيد هذا يحل لي أن أصيده ولا لا؟ إذا شككنا هل هذا مما يحل أو يحرم، فالأصل هو ماذا؟ الحل. أما اللحوم التي بين أيدينا دي، هذه اللحوم أكل منها ولا لا أكل؟ فنقول هنا الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. هذا كلام السعدي في القواعد الفقهية. نعم.
فالأصل الحل، لكن نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، وذلك لأن ذا المخلب يكون عنده عدوان يصيد به، وكذلك ذو الناب من السباع، فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم اكتسب من طبيعتها، والدين الإسلامي يحرم العدوان.
نعم، يعني هذا مما ثبت تحريم الشرع فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، يدخل تحت أنواع كثيرة جدا، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينضاف إلى ما جاء في القرآن: قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب، هذا محرم من نص القرآن، لا أجد فيما أوحي إلي. طيب، ماذا نصنع مع ما جاء في السنة تحريمه؟ فنقول إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، وتحمل الآية على أن هذا التحريم في الوقت الذي كانت فيه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه وقت نزول هذه الآية إلا أن يكون كذا وكذا. لكن ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء بعد ذلك فإنه يدخل ماذا؟ في التحريم. وليست الآية حاصرة للتحريم في هذه الأصناف وفقط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه تحريم كل ذي ناب من السماع وكل ذي مخلاب من الطير، وثبت عنه أيضا تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهذه بالسنة، وهذه تشبه قول الله عز وجل بعدما عدد المحرمات من النساء، ثم قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. طيب، جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا ليس في المحرمات الواردة في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الآيات هذه ليست فيها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ونكاح الشغار وكذا هذا ليس موجودا، لكن جاءت السنة، جاءت السنة بذلك. يبقى إذن دي قاعدة، ما تأتي به السنة كما يأتي به القرآن تماما، فما فهم فيه الحصر نقول هذا الحصر وقت نزول الآية إلى أن نزلت الآية، أو كذلك يدخل في عموم: وما أتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ويكون هذا داخلا في ماذا؟ داخلا في الوحي. هذه الآية: قل أجد فيما أوحي إلي. نعم، اقرأ السعدي، جبت السعدي. طيب يلا اقرأ.
ما حكم الصيد؟ الجواب
فيه نقول شرح هو
الصيد. نعم. يقع على ثلاثة أوجه: الأول أن يصطاد للحاجة إليه والأكل، فهذا لا شك في جوازه، وهو مما أحله الله عز وجل في كتابه، وثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. الثاني أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث وليس بحاجة إلى الأكل، وإذا صاد الصيد تركه فهذا مكروه، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، لأنه عبث وإضاعة مال وإضاعة وقت.
لا شك وهو إلى التحريم ماذا؟ وهو إلى التحريم أقرب، إذا أنت اصطدت وتركته فاتخذته غرضا فقط، لماذا تصطاد وتركه؟ في واحد، في فرق بين أن يصطاد ليأكله ثم تركه ولم يأكله، فهذا يقال مكروه لأن فيه إتلاف للمال وقد يقال بالتحريم، وبين أن يتخذ الصيد غرضا يصطاد فقط ليتعلم الرمي بس، فقط يصطاد مسابقة مع زميله من يضرب هذا من أول مرة دون أن يأكله، فهذا لا شك أنه عبث ولا شك أنه محرم، لأنه لا يجوز أن تتخذ هذا الصيد غرضا، إنما تتخذه لمصلحة للأكل، فإذا اصطاده وتركه ولم يأكله فهو يدور بين التحريم والكراهة. نعم.
الثالث أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس، مثل أن يستلزم صيده الدخول في مزارع الناس وإيذاءهم، وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم كالتطلع إلى نسائهم في أماكنهم، فهذا يكون حراما لما يستلزمه من الأذية للمسلمين.
نعم، إذا الصيد استلزم أنك تدخل تفسد على الناس أموالهم في المزارع وغير ذلك أو تتطلع على عوراتهم فهذا ممنوع ولا يجوز. يبقى إذن الصيد على ثلاثة أوجه: أن تصطاد للحاجة وكذا فهذا أمر مشروع، أن تصطاد تتخذ غرضا ولا تريد أن تنتفع به لكن تأخذ غرضا فهذا ممنوع، أو أن تصطاد على سبيل يؤذي الناس فكذلك هذا ممنوع. يبقى متى يصطاد الإنسان؟ إذا كان محتاجا إلى الصيد، إذا كان محتاجا إلى الصيد فإنه يصطاد، يأكله يبيعه أن يكون محتاجا إليه. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى في منظومته: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
إذا الأصل فيه: واحد الأبضاع. نعم. الثاني
الأبضاع والنفس والأموال.
والنفس. الثالث
والأموال.
الأموال. الرابع اللحوم. عندك البيت، تابع معي. يبقى عندك هنا الأصل هنا فهذه الأبضاع اللحوم الأموال النفوس، كل هذا الأصل فيها ماذا؟ التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فالنفس محرمة لا يحل، كما في الصحيح: دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى الأصل في النفوس العصمة، الأصل في الأموال العصمة، مال أخي حرام عليه، هذا الأصل في ذلك. بل في النفوس والأموال المعصومة عموما، سواء عصمت بالإيمان أو عصمت بالأمان، فمال الكافر معصوم بالنسبة لي إذا كان بيني وبينه عهد وأمان، ونفس الكافر كذلك إذا كان بيني وبينها عهد وأمان. كذلك الأبضاع الفروج ما يحل لفرج إلا إذا نص الشرع على حل وإباحته، كذلك اللحوم. نعم، هذه كلها قواعد. على خلاف ماذا؟ أن نقول أصل الأشياء الإباحة. يبقى لما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، ليس كل شيء، أي الأصل فيما سكت عنه الشارع، فيما سكت عنه الشارع الإباحة. أما ما تكلم في الشارع بالتحريم فهذا حسب، أو بالجواز فنقول بالجواز وكذا. يبقى إذن الأصل، كلمة الأصل في الأشياء الإباحة ليست على إطلاقها أن تقول أصل في الأشياء الإباحة، لا، ليس في كل شيء، إنما الشيء الذي سكت عنه الشارع. نعم.
قال رحمه الله في الشرح: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم.
الذبيحة، نعم،
حرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد.
تمام. ليه؟ إذا اجتمع فيها سببان مبيح وحاضر، نغلب الحاضر في الذبيحة. لماذا؟ لأنها الأصل، فنغلب جانب الأصل. تباتوا يا أخوان. نعم.
العلماء العثيمين. وقال العثيمين: الأصل في الذبائح والزكاة التحريم حتى نعلم كيف وقع الذبح وكيف وقعت الزكاة، وذلك لأن من شروط الحل أنه زكي أو ذبح على وجه شرعي.
نعم نعم نعم. صدى وغرق، كيف آخر كيف ينتفع به وهو غريق؟ فإن هذا لا يحل له. آخر رأى صيدا غريقا ما يحل له، لأن أمامه أنه مات بالغرق، هذا غريق. نعم. غرض ولا غرق؟ نعم، لا، هو يحل، اللي بيتخذ غرض هذا بيحل، يسمى الله واتخذ غرض يحل، يحل للآخر. لكن فعل هذا الذي اتخذ غرض ومضى فعله هذا عبث محرم. نعم. أما كحل فهذا جائز إذا سمى الله عز وجل عليه. نعم، اقرأ تفضل.
فتاوى الصائد: ماذا يشترط في الصياد؟ الجواب: أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، فلو أن أحدا من أهل الأوثان اصطاد صيدا فإن صيده لا يحل لأنه ليس من أهل الذكاء، ولو كان مجنونا يعبث ببندقية أو غيرها ثم صاد فإنه لا يحل صيده لعدم العقل.
طيب، ما الفرق بين المجنون وبين من صاد يتخذه غرضا؟ للرمي فقط نشام، فإن هذا ليس يقصد أن يأكله. الشيخ يقول ولو كان يعبث ببندقية أو غيره، طب هذا الرجل يعبث بالبندقية؟ نعم يعبث بندقية، يضرب هذا من أول ضربة، يضرب هذا كذا وفقط يعبث ولا يريد أن يأكله. فهل ومن قليل قلنا بأن هذا تحل، يحل صيده، لم نقل هذا، قلنا هذا يحل صيده، ما الفرق؟ ها؟ نعم لا هيسم العابث، عابث هيسم. عبد القادر هذا النية، كيف النية؟ العقل له نية، أما المجنون ليس له نية، يبقى الفارق هو ماذا؟ أن هذا عاقل فيكون له نية، له قصد، سمى ونوى، أما هذا ما له نية، عابث ما له نية اللي هو المجنون، يبقى هنا تختلف الصورتان. فيشترط في الصياد أن يكون مسلما أو كتابيا، عاقلا مسلما أو كتابيا. ولماذا كتابيا مع أن الكاتب مشرك؟ ثم الشيخ يقول أما أهل الأوثان كذا وكذا، لأن الله قال سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، وقال سبحانه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وهذا يدخل فيه الكتاب وغير الكتاب بالوضع العام، فكلهم أهل شرك، لكن خرج الكتاب بالنص الخاص فيما يتعلق بأمرين، الأمر الأول حل الذبائح، الأمر الثاني حل النساء الحرائر والاستمتاع بالإماء من غير نكاح، ورد النص بهذا. قال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يبقى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. الطعام المراد به ماذا؟ مطلق الطعام ولا الذبائح؟ وطعام، هل المراد بذلك الأرز والخبز يعني خبز الذين أوتوا الكتاب؟ لا، وإلا خبز الوثنيين جائز، لأن الخبز ليس ذبيح، الخبز الأرز القمح، تستورد القمح من روسيا، تقول ما يجوز لأنها روسيا القمح ما يجوز، فالمراد بالطعام الذبائح، الذبائح. فالله سبحانه وتعالى أحل لنا ذبائح ماذا؟ أهل الكتاب، أحل لنا ذبائحهم، وبالتالي فما يذبح الكتاب فإننا نأكله، وما يذبح المسلم فإننا نأكله، نكون عاقلا. فإن قال قائل لكن قد لا يكون قد سمى، نقول ما هو نفس الإراد في المسلم، والمسلم قد لا يكون قد سمى، فلما أباح الله عز وجل ذبائح الكتاب فهي كذبائح المسلمين، أي إراد ستريده، لعل ذبح على غير الشريعة، نفس المسألة في المسلم، لعل ذبح على غير الشريعة. يبقى إذن إباحة ذبيحة المسلم والكتاب ما لم تعلم أن هذه ذبحت على غير الشريعة أو أنه لم يسمى الرب عز وجل عليه، إنما لا تورد. ولهذا ذبائح الكتاب نأكلها، ذبائح المسلمين نأكلها، الإراد اللي بتورده أنت أنه قد لا تكون ذبحت على الشريعة أو ذبحت على الشريعة، تم هذا في المسلم، هذا في المسلم. قال لا لكن ده مسلم وده كتابي، يعني هذا مسلم الله أباح وأباح، وقد يكون في المسلمين مرتد، قد يوجد المرتد في المسلم، قد يوجد من يذبحه على ماذا؟ إذا قال قائل قد يذبحها باسم المسيح، نقول هذا، وقد يذبحها باسم الميت والولي، ما هذه نفس المسألة. يبقى الأصل ماذا؟ الإباحة. يبقى لو قدمت لي الذبيحة وهي من بلاد أهل الكتاب أو من بلاد المسلمين فالأصل حل، إلا إذا عرفت أنها على غير الشريعة. يعني مثلا لو جاءتني دجاجة برقبتها كاملة سليمة، هذه ما ذبحت أصلا، سواء جاءتني من مسلم أو جاءتني من كتابي فإنها إيه؟ لا تذبح. فهذه القاعدة، هذه القاعدة ننتفع بها في مسألة اللحوم المستوردة وغير ذلك، فنقول إذا
أنها جاءت من بلاد إسلامية أو من بلاد كتابية، فالله عز وجل قد قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وهذا عام ما لم تعلم أن هذه الذبيحة بعينها قد ذبحت على غير الشريعة، وبهذا لا فرق بين المسلم وبين غير المسلم. نعم.
مولع بصيد الطيور حيث يترك عمله.
الآية نعم السعدي قال أعطي زي أما يجينا حكم فقه كذا يبقى شنقيت بيبقى أولى.
قال السعدي رحمه الله واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها، فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت.
نعم، يبقى الآية محمولة عليه على أن هذه المحرمات في ذلك الوقت قل لا أجد فيما أوحي إليه. نعم.
وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات، بعضها صريحا وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة، فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط فإنه رجس وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث وهي من الخبائث المستغذرة التي حرمها الله على عباده صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس. ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه، فإن كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله، دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل. وفي الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير، وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سولت لهم أنفسهم، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة، وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية.
المهم أنه إما أن يقال الآية ظاهرة بلفظها ويأخذ من الآية اللفظ، ويكون هذا التحريم وقت نزول الآية قل أدعو فيما أوحي إلي محرمنا على طعمنا طعام، ثم بعد ذلك جاء التحريم بالسن، ولا تعارض بين هذا وذاك كما ألمحنا في آيات تحريم النساء، وأنه قد وجد تحريم بعد قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافعين، وجد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وغير ذلك. طيب، يقول العلامة السعدي وهناك وجه آخر، وهو أن هذه الآية بمنطوقها دلت على محرمات وبمفهومها دلت على غيرها، فيدخل في مفهوم الآية التحريم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل خبيث ورجس و إلى آخر. نعم. للإيه؟ قال ايه
روى الامام احمد في مسنده عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من السقاء. قال الشيخ احمد شاك معلقا قال الشيخ احمد شاكر المجثمة بتجديد الثاء المثلثة المفتوحة. قال ابن الأثير هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشبه ذلك مما يجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها.
نعم، نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، نهى عن هذا الفعل، ونهى عن أكلها لأنها اتخذت غرضا فقط لم يسمى الله عليها، أما إذا سمى الله عز وجل عليها وفعل ذلك كان فعله محرما لكنها تباح. شوف الشرح. نعم.
أخي مولع بصيد الطيور حيث يترك عمله لمدة أسبوع ويذهب إلى البر بحثا عن الصيد، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يحل لإنسان أن يدع عمله الواجب الوظيفي ليتمتع بالله والصيد أو غير ذلك.
شوف انتبه يعني الشيخ يعني عالجه من جهته، يقول مولع بصيد الطير حيث يترك عمله لمدة أسبوع، فالشيخ قال لا يحل للإنسان يدع عمل الواجب الوظيفي ليتمتع بالله، لكن قد يكون أخذ أجازة من العمل مشروعة فحينئذ يخرج هذا الأمر، إنما يترك العمل الواجب ويلهو ويتقاضى راتبا لا، لكن لو أخذ أجازة رسمية هذا لا إشكال من هذه الناحية. نعم.
أو غير ذلك مما يصد عن القيام بالواجب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوظيفة تعتبر عقدا بين الإنسان وبين الجهة المسؤولة، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب على الإنسان أن يقوم بوظيفته حسبما يقتضيه النظام، كما أنه يطالب بالراتب الذي له على وجه الكمال.
هذه قاعدة في الوظائف، ألست تطالب براتبك على وجه الكمال؟ لو نقص راتبك 100 جنيه اشتكيت وقدمت طلبا وكذا، والراتب ولو ما جاءتك زيادة في الحوافز ظلم، وأين الراتب وأين وأين وأين. طيب نريد هذا الحس حينما يأتي العمل. اليوم الناس تقف عند ميكنات الصرافة، صرف الأموال من قبل نهاية الشهر بالأسبوع، ويقف وكذا وكذا، وحريص جدا على الراتب. جيد، هذا حقك تأخذ الراتب، لكن هل عملت بهذا الراتب؟ هل قصرت أو وفيت؟ ما عدد أيام دوامك؟ ما حال قيامك بما كلفت به؟ هذا الذي ينبغي أن نسأل عن أنفسنا عنه أولا. فمن كان حريصا على الراتب فليكن حريصا على الوفاء بالعقد الذي بينك وبين الجهة التي أعطتك الراتب. أرأيت لو أن إنسانا أنت استأجرته ليسقي لك زرعا براتب في اليوم 100 جنيه، ثم إنه ما قام بهذا ولا روى لك هذا الزرع، ماذا ستقول له؟ أو يعمل عملا لك، يعمل بناء يبني لك، وتأتي في آخر يوم إذا به قد بنى لك 10 لبنات فقط ولك يومية، تقول له اتق الله عز وجل، يعني أنت تبني في اليوم 10 لبنات فقط، ما تبني حتى 1000 مثلا، وهكذا. ولهذا صار الناس الآن يتفطنون، هل آتي باليومية ولا آتي بالإنتاجية، يعني 1000 بكذا. ولهذا تشوف البنا اذا بنى بال1000 رص 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 كده بنيله في اليوم 2000 ولا حاجة، لكن لو جيت بقى باليومية يعني لو جاب لك 0.5 يبقى هذا بركة، بيشرب بيصلي بيعمل، طبعا بيصلي هو اصلا عدم انه لا يصلي، لكن يبدأ بقى ما شاء الله حريص قبل الفرض بربع ساعة عشان بس يتوضى الاول ويستعد وكذا، هذا شيء مطلوب طبعا واجب علينا ويصلي، لكن قد يضيع الأوقات، يصلي ويجلس 10 دقائق، المهم يضيع اليوم بحيث ان هو يبني هذا الأمر. فقبل ان تسأل عن الراتب سل عن العمل الذي تبذله من اجل هذا الراتب. نعم.
وكثير من الناس يفرط بما يجب عليه من عمل الوظيفة،
بس لا تسألوني في هذه المسألة، تفتحوا بابا احنا كل ما نفتحهم كل نجلس ربع ساعة فيه. الوظيفة عقد بعمل او عقد على زمن نلتزم هذا على هذه الصفة. تقول لي بس الناس عندهم اجازات رسمية دلوقتي، عنده مثلا اجازت يوم الثلاث ده غير الجمعة او يوم الاحد يوم كذا، هذا ما يجوز، اذا الدولة اعطتها لك ما في مشكلة، عندك يسمحون بكذا الانصراف مبكرا، كل هذا ما لنا دخل فيه، اصبحت من المسائل الشائكة عند الايه عند الناس، لأن أصبحت من العرف الغالب عندهم، وهذا لا يعتبر به، لأن هذا العرف يخالفه نص العقد، نص العقد. فأنت ملزم بعقدك مع الجهة، هتقول المدير، المدير مخول له، المدير بيقولك غيب بكرة وبيوقع لك، هذا المدير. ولا بيقولك غائب عادي زي الجمعة، في موظف بيوقع الجمعة؟ لا، لأن أجازة إيه؟ رسمية. أنت بتوقع ماذا؟ الثلاثاء غائب؟ لا، توقع حضور. ولو جاء تفتيش على طول بيقولك أنت غائب عشان يحمي نفسه. إذن هذه كلها من التلاعب، هذه من التلاعب. والحقيقة قد تجد المسؤول عنك نفس المسألة متلاعب، يعني يبقى عارف ان هذه الدولة تمنع، ولكن معروف ان يقولك ايه هذا اجازته، ولا يتشدد، واللي فوقه واللي فوقه واللي فوقه، الى ان تصل الى اصل القانون تجد كل من تحته يخالف القانون. ولكن لو انك ضبط انت الذي ايه تدفع الثمن، ما احد يحميك. نعم نعم.
وكثير من الناس يفرط بما يجب عليه من عمل الوظيفة ويطالب بكل حق من الراتب، وهذا داخل في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية، وأن يعيننا جميعا على أداء ما أوجب علينا، إنه على كل شيء قدير.
يبقى الشيخ عالجها من جانب واحد، هو جانب ماذا؟ ترك العمل. طب لو كان يترك العمل تركا إيه؟ على وجه المشروع، يعني أخذ أجازة رسمية، فحينئذ يكون الأمر مباحا. ونقف عند كلمة مولع، مولع، لأن المولع هذا قد يصرف كل وقته أو جل وقته في ماذا؟ في هذا الأمر، وهذا قد يعطله عن القيام بواجبات أو مستحبات. إنما يفعل هذا بعض الأحيان مثل الذين يصطادون السمك، يعني إحنا عندنا يمكن صائدو الطير نادرون في بيئتنا وكذا، لكن الغالب ماذا؟ صائدو السمك. تجد سبحان الله ولعا عجيبا، تجد الرجل يصطاد عندك تقول أنت منين؟ ممكن يقول لك من البحيرة من كذا. طب اللي من البحيرة بيرحل للعلم، هذا شيء طيب معقول. اللي من الشرقية بيرحل للعلم، هذا شيء طيب، رحلة في الطلب. لكن هذا يرحل من أجل الصيد، وما ينظر إلى أنه يصطد كم وكذا، ليس تاجرا يعني، وإنما هو لماذا؟ لإشباع هذا الأمر عنده من الترفيه والترويح عن النفس. لا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا يوميا يذهب إلى مكان يصطاد. فين وقتك الذي أنت مسؤول عنه بين يدي الله؟ نعم هذا مباح، قد يكون الأمر مباح في حد المباح، ما لم يترتب على ذلك محرم، لكن قد يكون مباحا. لكن هذا المباح أنت خلقت له، فين قيامك بالطاعات؟ نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، حديث ابن عباس في الصحيح. فلا بد أن تراعي هذا، وأن الإنسان ما يكثر من المباح كثرة قد تقسي القلب أو تعطل عن كثير من الأمور التي خلقت لأجلها، من طلب العلم، من صلة أرحام، من عبادات تقوم بها، تلاوة قرآن، صيام كذا كذا إلى آخر ذلك، صلاة إلى آخر ذلك من هذه الأعمال. أما أن أقضي حياتي كلها في الصيد حتى إذا مت وقيل متى فلان، يقال فلان الصائد هذا، فلان اللي كان بيجلس عند المكان الفلاني، بل قد يموت فيه، قد يموت في هذا المكان الذي اعتاد أن يصطاد فيه دائما. ما هكذا ينبغي أن يكون المسلم مفرطا في وقت، مضحيا بأنفس ما عنده. ولهذا قال بعض السلف: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدرهم والدينار، وكما قالوا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هذا الوقت عظيم، ولهذا أقسم الله به والعصر. نعم، على قول من الأقوال. نعم.
يقول السائل: ما حكم نعم. صيد رجل صوفي؟
نعم نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. لا تؤكل المسبورة ولا المجثمة. قال أحمد: لا تؤكل المسبورة ولا المجثمة. وبه قال إسحاق: والمجثمة هي الطائر أو الأرنب يجعل غردا ثم يرمى حتى يقتل، والمثبورة مثله، إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر والأرنب وأشباهها، والمثبورة كل حيوان. وأصل الصبر الحبس، والأصل في تحريمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم وقال لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا. وروى سعيد بالسدي عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مجثمة. وبإسنادي عن مجاهد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة وعن أكلها، ونهى عن المسبورة وعن أكلها، لأنه حيوان مقدور عليه فلم يبح بغير الزكاة كالبعير والبقرة.
دي في ماذا؟
في المجثمة
المسبورة اللي هي الأرنب الكذا، لأن يجب تزكيتها، فهذا رماها يعني يجب إيه؟ تزكيتها، ده الواجب. إنما لو طير، الطير اصطاد، ما يقدر على تزكية الطير اصطاد، تبهتم؟ يبقى في فرق بين أنك تأتي بأرنب، تأتي بتجاجة تتخذها غرضا، هذه ما تجوز حتى ولو سميت الله، حتى ولو سميت الله، لأن الأصل فيها ماذا؟ الذبح، مو بالأصل فيها الرامي، الأصل فيها الذبح، فهذه لا يجوز. لكن احنا بنتكلم عن الطائر، الطائر الذي يصيده الرجل هو يقصد به أنه يمر النفس على هذا الأمر فيسمي الله ثم يصطاد ويترك ولا يأكله، فهل يأكله آخر؟ الجواب نعم. نعم إيه؟ إضافة من لك كلمة قصد فيه؟ هات قصد، دي كلمة قصد دي، ها ده في المذبوح الدجاجة اللي عندي ولا في مين؟ فين؟ ابحث عنها. في الرمي ده قصد، نريد في الرمي ده قصد اللي هو الصيد، هتكلم عن صيد. اما في الدجاجة او الارنب يأتي بها وتاخذها غرضا، هذا ما يجوز. نبينا عن مجثمة عن مصبورة وكذا تحبس لتضرب، فهذه ما تجوز. ليه؟ لان الاصل فيها الذبح، حتى لو سمى، حتى لو قصد اكله، ها لم يتخذها غرضا، انما اراد ماذا؟ اراد دجاجة في البيت، فقال لزوجتي ما تتعبي نفسك يلا، ها وضربها ونزلت الزوجة أخذتها. يجوز هذا؟ ما يجوز. ليه؟ لأنه مقدور على تزكيته، هذا مقدور على تزكيته، إذن لا يجوز. إذن ليس لأنها مصبورة ومجثمة وغير ذلك، إنما لأنه ماذا؟ لأنه قدر على تزكيتها فتركها. إنما الصيد، الصيد معروف أنه يضرب بشيء من هذه الأشياء، رصاص أو ما يقوم مقامه، فإن سمى الله عز وجل عليه فإنها تحل. لكن يبقى بقى أن تتركه أنت فلا تأكله، أو أن تكون قد اتخذته فقط من أجل أنك اتخذته غرضا ولا تريد أكله. إرادة الأكل ليست شرطا، إرادة الأكل معنوي ليست شرطا. نعم نعم.
كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أن تكسب في الطيور والأرانب وأشبه ذلك مما يجثم في الأرض، أي يلزمها والتصق بها.
صح.
يبقى ذلك تحريم بشر، حتى لو طائر مما يصاب وثبتناه في الأرض واصطدناه هو المحاربة.
جميل جميل جميل. مش طائر مسكته أنت قادر على تزكيته؟
نعم.
مش بقى مش كذا، هذا مو بصيد، طائر. ولهذا لو أنك ضربت الطائر ونزل حي يلزم أن تزكيه ولا يكفي؟ انتبهوا بارك الله فيكم، احنا نتكلم عن صورة طائر ما تقدر عليه، إنما جبت طائر وربطته، جبت دجاجة وضعتها، صارت مقدورة على الإيه؟ على التزكية. فلا فرق بين طائر وأرنب، ما في فرق حينئذ. ليه؟ لأنه قادر على تزكيته. حتى الطائر تصطاده في السماء لو نزل وفيه حياة وتقدر على تزكيته فتركته ميت، ما يجوز، لازم تزكيه. تبهت؟ نعم. من نعم.
قال علماء الثمين رحمه الله تعالى: مسألة، لو أن رجلا صال عليه جمل وكان معه سيف فأراد أن يدافع عن نفسه فقال بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب من حره أو مذبحه، فهل يحل أم لا؟ قال الجواب: هذا لا يحل، لأنه ما قصد التذكية بل قصد الدفاع عن نفسه، ولهذا لا يهمهم أن يضربه في رقبته أو في رأسه أو في ظهره. أما لو قصد التذكية وقال ما دام صال علي فسأذبحه ذبحا وقصد التذكية مع قصد دفع الصول، فهنا ينبني على الخلاف في اشتراط قصد الأكل أم لا.
أنا ودي تتعلموا نجيب يعني نصيب الهدف مباشرة، لأن تأتي يكون جوابه كلام يحتاج إليه إلى أعلى من المسألة اللي أنت ذكرتها. لا، ما إحنا ما نريد إن إحنا نجري وراء بعض، ننتقل نجيب دليل أو نجيب كلام يحتاج إلى كلام آخر، ونجيب كلام يحتاج إلى كلام آخر، إحنا عايزين نقص. الآن الشيخ العثمان يتكلم عن مسألة إيه؟ دفع الصائل. طب الدفع الصائل ده بيدفع الإنسان الصائل بحسب ما يريده حتى ولو ما تمام، فهو ضربه بالسيف، صائل جاب فضرب بالسيف، ما ليس له قصد إلا ماذا؟ دفعه، دفع الصائل. دفع الصائل هو جائز له، لكن هل يأكل؟ ما يأكل. طب دي صور متفق عليه. نيجي لصورة أخرى، قصد التزكية ودفع الصائل، فيها محل لأنك تبع. طب نيجي لثالثة، قصد التزكية فهذه مباحة. فإذا قصد الإنسان قصد تزكية يعني إيه؟ يعني أنه سمى وذبح دجاجته، سمى ورمى صيد، التزكية مقصودة. غير الأكل مقصود ولا لا؟ الأكل شيء آخر، فأنا أنقصد التزكية. فحينما رمى وقد زكى والصيد يكون بالتسمية والمذبوح يكون بالذبح، يعني التسمية مع الرمي رصاص وهنا التسمية مع الذبح، والمقدور عليه فيهما على التزكية لابد من تزكيتها، ده تحقق، فحينئذ تباح. يبقى بعد ذلك بقى أنك تأكل منها وكنت ناويا للأكل، ده شرط منفصل اسمه، هل يلزم نية الأكل؟ فالجواب ما يلزم نية الأكل، يلزم ماذا؟ الشرط المتعلق بالذبح نفسه، سمي واقطع إن كان مذبوحا ما يلزم قطعه، وفي الصيد ترمي ما يجزئك في رميك، في الكلب ابعث على النحو الذي جاء في الشرع. أما مسألة الأكل مسألة منفصلة، يبقى هنا مسألة نية التزكية غير نية الأكل، تزكية شيء غير الأكل. نعم، أنت قايل الأكل من ساعتها، أنت قايل الأكل، أنت قايل نية أن يأكل. لأن ما يعني إيه نية التزكية بقى؟ اشرح لي إيه نية التزكية؟ نعم، تنفيذ مش قصد، تنفيذ ماذا؟ المشروع فيها. طيب المشروع تنفيذ المشروع فيها، الشيخ جلت بمسألة دفع صائل، إذن ما تستدلش بيها، خلي دي على جنب، خلي دي على جنب. لكن احنا الآن بنتكلم في إنسان بيصيد صيدا، يصيد صيدا وسمى الله عز وجل عليه وكذا ولم يأكله، يذبح ذبحا وقد سمى اسم الله عليه ولم يأكل. هذا اللي ممكن نقول وقد اتخذ ذلك غرضا، هذه التي ممكن أن نقول ماذا؟ هذه التي ممكن أن نقول هل حديث المجسمة والنهي عن ذلك أو المصبورة يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ يتعرض بعضها ده صح، ده الاستشكال. نعم.
ما الحكم في من تولع الصيد وافتتن به حتى أصبح هو همه وشغله الشاغلة، ف فأهمل في حق أهله في تربية أولاده وقصر في الإنفاق عليهم حتى أنه ذكر من حال بعضهم أنه يستدين.
طيب هذا كالسؤال الماضي. نعم السؤال السابع.
السؤال السابع: هل يجوز الصيد بدون حاجة وما الحكم في صيدها من أجل أن يتسلى الصغار بها؟ الجواب: الصيد لهوا وعبثا محرم لما في ذلك من اللهو والغفلة عن ذكر الله، ولأن ذلك يوجب ضياع المال في غير فائدة، وقد صرح بعض العلماء بكراهته، لكن قواعد الشريعة تقتضي تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. ومطاردة الصيد من أجل
أي فعل هذا محرم، ولا شك أنه أقرب من الكراهة. نعم.
ومطاردة الصيد من أجل صيده وتركه لا شك أنه من السفه، وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في من قتل عصفورا عبثا، إن العصفور يقول لله عز وجل يوم القيامة: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة، يعني لم يقتلني لمنفعة ينتفع بها، فهو قد أزهق روحه ولم ينتفع به. وأما صيد الصيود من أجل أن يتسلى بها الصغار فلا بأس به، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره،
يعني يأخذها حيا، تصيد له شيئا فيأخذه الصغير حيا. نعم. هذا مسألة تسلي الصغير. الصغير ما يتسلى بصيد مات، إنما تصيد له الشيء وتأتي به ليلعب به ويأنس به. نعم.
فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان له أخ صغير يقال له أبو عمير، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هو الصعو، كان هذا الصبي يلعب به فمات، فحزن عليه.
طائر، يعني هم عندهم يعرفونه النغير هو الصعو. نعم. المهم الطائر كان يلعب به صغير. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
إذن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع، على لعب الصغار بالطيور، لكن على وجه لا يؤذي هذا الصغير، وإنما مثل ما تلعب البنات الصغيرات بالعرائس التي لا يكون فيها المضاهاة، كذلك الأولاد الصغار قد يلعبون أيضا من مثل هذا من غير إذاء، يعني ما يكون الصغير مثلا يأتي بالطائر يعبث، يضع شيئا في عينيه، يضع شيئا في رأسه، يكسر رجله أو كذا، هذا ما يجوز. لكن مثل الآن مثلا كطيور الزينة هذه التي عندنا، هذه الطيور يأنس بها الصغار أو يأنس بها أهل البيت ويقومون على إكرامها وإطعامها وغير ذلك، فمثل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لأنه ماذا؟ لأنه ليس من باب تعذيبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا، ولا شك أن هذا الطائر لم يؤت بها إلا بصيد، فيكون الصيد من أجل هذا الغرض مباحا. نعم.
فيؤخذ من هذا أنه يجوز لعب الصغير بالطير، وأنه لا بأس بصيده من أجل هذا الغرض، لكن يجب أن يلاحظ الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد.
نعم. وبعضهم قد صنف رسالة في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وأخذ منها فوائد يمكن إلى 100 فائدة أو زيادة. نعم.
هل يشترط في الصيد ألا يصيده لغير الله؟ نعم، يعني لو أنه صاد تعظيما لملك أو رئيس أو وزير وما أشبه ذلك فلا يحل، لأنه لغير الله. ولو قال قائل: الصعب بن جثامة رضي الله عنه ذهب واصطاد الحمار الوحشية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: هذا تكريم للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من باب التعظيم له أي التقرب إليه بالتعظيم.
نعم اصطاد ليأكله، اصطاد له ليأكله، ما اصطاد تعظيما للرسول، إنما ليكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأكل منه فقط. فإذا صاد هذا الصيد لغير الله يعني صاد للولي، صاده للولي مثل ما لو ذبحه للولي، ولا فرق بين أن يصيده للولي وبين أن يذبحه الولي، فهذا قد أهل به لغير الله فلا يجوز. نعم
نعم. هل يشترط
لحظة العسامين في ايه؟ نعم.
قال صاحب الزاد: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة. علق العثمين رحمه الله تعالى فقال: وصيد غير العاقل لا يحل، ويتفرع على هذا أن يكون قاصدا. فلو أن رجلا يرمي على هدف من خرق أو عمود ما أشبه ذلك، فإذا بصيد يمر فقتله فلا يحل لأنه ما قصده، لكن لو سمى على صيد فأصاب غيره حل لأنه قصد الصيد، مثل أن يرى طيرا على غصن شجرة فيرميه قاصدا هذا الطير، فإذا هو يصيد آخر على غصن آخر فإنه يحل. ولو أنه رمى على فرق من الطير فأصاب عشرة جميعا لا تحل لأنه ما قصد الصيد.
طيب أنت قرأت هذا تستدل به على إيه؟ لا كلام على، لكن كلام العثيمين ايه؟ كلام العثيمين واضح مش محتاج. قصد الصيد الصيد المعلوم الطائر هذا، فلابد ان يكون قاصد له، فالشيخ بيقول لك كذا. لو انه قصد نشان على عمود فضرب المروحة دي ليصطاد ليضرب في المروحة فمر طائر فجاءت فيه، يبقى هنا عنده قصد ما عندوش قصد؟ دي غير مسألتنا ولا هي مسألتنا؟ غير مسألتنا. أو قصد هذا الطائر، فلما قصد هذا الطائر وضرب ضرب معه مئة لم يكن يقصده على الشجر، ما تحل المئة هذه، يحل الصيد بس الذي قصد. يبقى إذن هذه مسألة محصورة بمسألته، احنا بقى بنقول ايه؟ لا ده قصد الواحد هذا، قصد الواحد هذا لكن مش هيكله، وبيقصد هذا من باب ان بينشن وكذا وسمى الله القصد، دي مسألة غير. خلاص بقى هو بيقول ده اللي قاله هو اللي انا شرحته، هتزيد على هذا هنرجع لنقطة الايه؟ الصفر. لكن اللي هو قاله اللي انا شرحته تماما بامثلته بواقعه بصورته، رجل يريد ان يضرب عمودا فمر طائر فضرب يحل، لان هذا ما قصد ماذا؟ ما قصد الطائر. طيب رجل يريد طائرا فقتل خمس، يبقى واحد حلال والخمسة حرام، ليه؟ ما قصد الخمس بس، هذا هو. طيب الصورة دي غير قصد واحد فقط بس، يبقى قصده قتل وصاده وقتل وسمى الله. نأتي بقى نية أخرى، يأكله ولا يتركه؟ يأكله ولا كان يتخذوه هدفا فقط؟ دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. نعم.
هل يشترط للصائد أن ينوي الأكل أو لا يشترط؟
تمام.
الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لهذا أن ينوي الأكل أو لا يشترط، فقال بعضهم: يشترط أن ينوي الأكل، لأن ذبح العصفور وشبهه لغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان.
دي المسألة معنا يا علاء، هذه هل يشترط له أن ينوي الأكل أو لا يشترط؟ اختلف العلماء هل يشترط له أن ينوي الأكل أو لا يشترط، فقال بعضهم يشترط أن ينوي الأكل لأن ذبح العصفور وشبهه لغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان، إلا إذا كان الدفاع عن هذا. يحاسب عليه الإنسان من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة ما فعل، وهو الظلم والعبث، وهذا احنا قلنا ماذا؟ لا خلاف في تحريم ذلك، انما الكلام في مسألة حل هذا الذبيحة. ولهذا لو الشيخ عنده الآن إن الدليل إن هذه لا تكون مزكاة لنقل القول المتفق عليه إن غير المزكاة إن غير المقصودة حرام، تمام. ذكر تعليل من قال، وهذا عليل، تعليل عليل. ليه؟ لأن الدليل خارج المناط، الدليل تحريم العبث، ودي ما في إشكالية، ليس هذا محل النزاع. إنما محل النزاع والكلام أما وقد توفر الشرط صاد وسمى الله عز وجل وهذا الرجل عابث الذبيحة هذه الصيد يحل ولا ما يحل، يبقى نحتاج دليلا خاصا يمنع. إنما إذا عدنا إلى دليل العبث هذا خارج عن ماذا؟ عن مناط المسألة. ولهذا من الذي قال هذا من العلماء؟ طب والقول الثاني أين هو القول الثاني؟ وما دليل القول الثاني اللي هو الإباحة؟ لأن يقول الشيخ اختلف العلماء هل يشترط هذا أن ينوي الأكل أو لا يشترط؟ قال بعضهم يشترط. طب وقال بعضهم إيه؟ والبعض الآخر من هو؟ وما دليله؟ وما دليله؟ لأن هذا الدليل خارج المناط، هذا الدليل خارج المناط. نعم، ما في سوعة المسألة هل يشترط أن ينوي الأكل؟ نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط قصد التزكية بأن ينوي الذابح التزكية الشرعية وإن لم يستحضر حل الأكل من الذبيحة، فلو قصد مجرد موتها أو قصد ربها فأصاب محل الذبح لم تؤكل، وكذا إذا ترك النية ولو نسيانا أو عجزا لم
أعد
تؤكل.
أعد
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط قصد التزكية بأن ينوي الذابح التزكية الشرعية وإن لم يستحضر حل الأكل من الذبيحة، فلو قصد مجرد موتها أو قصد ضربها فأصاب محل الذبح لم تؤكل، وكذا إذا ترك النية ولو نسيانا أو عجزا لم تؤكل ذبيحتهم، إلا أن الشافعية يعنون بالقصد قصد الفعل، كما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه فإنه يجوز أكله لأن قصد الذبح لا يشترط، وإنما يشترط قصد الفعل وقد وجد.
دي مش مسألة، دي مش مسألة. أي رمي وأكل؟ أي رمي وأكل؟ مذبوح عندك، واخد بالك؟ واحد الآن بيضرب دجاجة يضربها بسيف، هو نوى تزكية؟ ففي أي مكان حتى ولو وقعت في مكان الذبح هذه ليس تزكية، هذه ليس تزكية، لازم يعمد إلى المحل المشروع بقصد التزكية، يأكل أو لا يأكل شيء ثاني، هيذبحها ويترك. طيب نجد الصيد، الصيد مايا ليس هناك مكان معين، إنما الصيد هذا في أي مكان يصيبه لأن غير مقدور على تزكيته، لكن لو وقع وقدرت عليه يبقى لابد من تزكية في المكان. إذن التزكية لها محل، لها مكان، تزكية المذبوح لها مكان معين يقطع فيه المريء ودجين وكذا، مكان معين. أما الصيد ما له مكان معين، الصيد تضربه بالرصاص، صيد تضربه بالرصاص، فقوله في الذبيحة صحيح، إنما تأتي تضربة من أي مكان هذا ما يصح، لابد يكون في المحل. طب في المحل لم تقصد تزكية، بيضرب بس عقوبة، بيعاقب دجاجة، بيعاقب ديك، الديك ضرب ولده، كان في الديك زمان الرومي هذا يا ويلك لو تنزل عنه عنده، فنقر هذا الديك ابنك فاغتظت فجئت بالسكين فضربت فوقعت الضربة على محل التزكية، تأكل؟ لا لا تأكل. نعم.
ما حكم ذبيحة وصيد كل من المرأة والصبي مع أن الصبي يحتمل أن ينسى التسمية على الذبيحة؟ الجواب ذبيحة المرأة والصبي إذا كان مميزا صيد كل منهما حلال ولا بأس، ودليل ذلك أن جارية كانت ترعى غنما نحو سلع في المدينة، فأصابت ذئب شاة منها فأخذت حجرا وذبحت الشاة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي ذلك أيضا دليل على جواز رعي المرأة الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، لكن يشترط الأمن من الفتنة والعدوان عليها، فإن كنا في أرض لا نأمن فيها ذلك فإنه لا يجوز أن تجعل راعية. والصبي إذا كان مميزا فإنه يعقل النية ويمكنه أن ينوي الذبح وينوي الصيد. أما قول السائل يحتمل أنه ينسى التسمية على الذبيحة، فهذا الاحتمال وارد حتى في ذبح البالغ من الذكور وذبح النساء أيضا، لكن الأصل أن الفعل إذا وقع من أهله أنه جائز نافذ. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منه أي من هذا اللحم، مع أنه لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، بل قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث وكانوا حديثي عهد بكفر، أي أن إسلامهم كان قريبا. ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم التسمية عند الذبيحة، ومع هذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكل اللحم الذي يأتون به.
نعم، وهذا يعني قد يرد اعتقاد بعض العوام أنه المرأة ما تذبح أو الصبي المميز ما يذبح، وكانوا يعللون هذا في المرأة بتعليل غريب، يقولون المرأة لابد أن يؤذن له، لا تذبح المرأة إلى أذن لها، يأذن لها أبوها، يأذن لها زوجها، ولهذا كانت المرأة تأخذ مثلا دجاجتها لتذبحها لها فلانة في مكان يمكن في آخر الشارع. ليه؟ لأن مأذون لها، هذه المرأة أبوها أذن، لكن هذه أبوها مات ما أذن لها، فلابد أن يكون مأذونا لها. ونقول فعلا لابد أن يكون مأذونا لها، لكن من الشارع، من الشرع، ليس من الأب ولا من الزوج، أن يكون مأذونا لها من الشرع، وهي أن تكون مسلمة أو كتابية وتتبع على وجه الشرع. نعم.
هل التسمية تسقط بالنسيان في الصيد والذبح؟ الجواب التسمية على الصيد والذبح فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها سنة، وأن الإنسان لو تعمد ترك التسمية على الصيد والذبيحة فهي حلال، ومنهم من قال إنها شرط لحل الذبيحة والصيد بكل حال، وأنها لا تسقط سهوا ولا جهلا، ومنهم من قال إنها شرط لحل الذبيحة والصيد لكنها تسقط بالسهو والجهل، فالأقوال ثلاثة. ولدينا ميزان قسط عدل عند الاختلاف،
منهم من قال إنها سنة التسمية، يعني وأن الإنسان لو تعمد ترك التسمية على الصيد والذبيحة فهي حلال لكنه يكون طرقت السنة، ومنهم من قال إنها شرط لحل الذبيحة والصيد بكل حال وأنها لا تسقط سهوا ولا جهلا، ومنهم من قال إنها شرط لحل الذبيحة والصيد لكنها تسقط بالسهو والجهل. هذه أقوال ثلاثة واردة عن العلماء، منهم من منع إذا لم يسمى عليها، من منع الأكل منها سواء ترك التسمية سهوا أو عمد، ومنهم من فرق بين النسيان والعمد، فإذا تركت عمدا فلا تؤكل وإذا تركت سهوا تؤكل، ومنهم من أجازها لو تركت سهوا أو عمدا أجازها، لأن التسمية عنده سنة، والقول الأقرب أنها لا تؤكل إذا تركت التسمية سواء كان ذلك عمدا أو كان ذلك سهوا لعموم الأدلة. نعم.
ولدينا ميزان قسط عدل عند الاختلاف هو الكتاب والسنة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أن القول الراجح أن ما لم يذكر اسم الله عليه من صيد أو ذبيحة حرام لا يحل، سواء ترك الإنسان ذلك نسيانا أو عمدا، وذلك أن لدينا شيئين الذبح والأكل فهما فعلان مختلفان، أما الذبح فيشترط فيه التسمية، وأما الأكل فينهى الآكل أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بقطع النظر عن كون الذابح ترك التسمية نسيانا أو عمدا، لأن لدينا فعلين ذبح وأكل. أما الذبح فأمر الذابح بالتسمية، فإن سمى فقد فعل ما أمر به، وإن لم يسمي فقد ترك ما أمر به. أما الآكل فقد نهي أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ترك الذابح التسمية نسيانا قلنا إن الذابح ليس عليه إثم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا جاء الآكل قلنا له: هذه ذبيحة لم يسمى الله عليها،
لم يسمى الله عليها.
فإذا كان لم يسمى الله عليها فالواجب تجنبها، وأكلها حرام فلا تحل.
ليه؟ لأن الآكل مخاطب: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طب والذابح مخاطب بالتسميع عند ذبح لكنه تركها نسيانا، فيدخل فيه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فلا تأتي بدليل الذابح على الآكل فتقول: يا آكل كلها. لماذا؟ لأن الذابح قد تركها نسيانا، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، تتوجه إلى من الآن؟ للذابح ولا الآكل؟ فلا تأتي بدليل الذابح على الآكل. انتبهوا، هذه لفتة من العلامة العثيمين دقيقة. يقول: الآن عندنا ذابح وآكل. الذابح مأمور بماذا؟ بأن يسمي الله عز وجل على ذبيحته. طيب والآكل مأمور ألا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب لو أن الذابح ترك التسمية نسيانا، فهنا ترك المأمور به، فهل يأثم أو لا يأثم؟ مش هل يأكل، لسه ما جناش للأكل، فهل يأثم أو لا يأثم؟ الجواب: لا يأثم، لأنه ترك ذلك نسيانا، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ. نأتي إلى وقت الأكل. أيها الآكل، أنت منهي عن ماذا؟ عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب هذا ذكر اسم الله عليه؟ لا. ولو أكلت عمدا هنا تكون قد خالفت عمدا، إذا لا تحل لك هذه الذبيحة لأنه لم يذكر اسم الله عليه. فالإثم الذي رفع عن الذابح ليس تعلق بك أنت عند الأكل، لأنه لم يذكر اسم الله عليه، وأنت منهي أن تأكل ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. مسألة ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا متعلقة بالذابح، ليست متعلقة بك أنت كآكل. نعم. فلهذا قال: وقد فإن ترك الذابح التسمية نسيانا قلنا إن الذابح ليس عليه إثم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا. فإذا جاء الآكل قلنا له: هذه الذبيحة لم يسمى الله عليه. فإذا كان لم يسمى الله عليها فالواجب تجنبها، وأكلها حرام فلا تحل. فلك خطاب وللذابح خطاب. طيب وقد التبس،
وقد التبس الأمر على بعض الناس فقالوا: لماذا لا تحل المذكاة إذا نسي المذكي أن يسمي الله عليها؟ وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نقول: نحن معكم في العمل بهذه الآية، لكن هناك فعلان هما الذبح والأكل.
نعم، احنا معكم في الآية: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، معكم في الآية، ولكن هناك فعلان الآن: الذبح والأكل. نعم. أما الذبح المتعلق بالذابح، والأكل المتعلق بالآكل. ها.
أما الذابح فلكونه ترك التسمية نسيانا لا إثم عليه. ونقول بموجب هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
نعم.
والذابح لو ترك التسمية عمدا لكان آثما، لكن لما كان نسيانا قلنا: لا شيء عليه، لكن لدينا فعل.
وبهذا انتهينا من الذابح. لما ترك التسمية نسيانا قلنا ماذا؟ قلنا: غير مؤاخذ للآية، لكن لو تركها عمدا قلنا آثم. أما أنت بقى، لكن لدينا فعل الأكل،
فنقول: لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
تمام.
فإن أكل ناسيا فلا شيء عليه.
لو أكل ناسيا أو جاهلا أو مخطئا نقول: لا يدخل في المؤاخذ. ها.
لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما أن يتعمد أن يأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهذا لا يستقيم. ولذلك نقول للآكل لو نسيت فأكلت أو أكلت وأنت لا تدري فلا شيء عليك لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دليل من القرآن.
أي نعم، يبقى إذن متعلق النسيان موجود، إن نسيت فلا إثم عليك، أيها الذابح إن نسيت تسمية، أيها الآكل إن نسيت هذا الأمر فأكلت أو أخطأت أو جهلت يبقى رفعت المؤاخذة. لكن السؤال الآن، أنت الآن لست بناس ولا جاهل ولا، هل يجوز لك أن تأكل من هذه أم لا؟ فأنت منهي، الله قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فلماذا تأكل منه وأنت عامد الآن؟ يبقى لم يعد هنا تقول ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا مستدلا به على فعل ماذا؟ الذابح. يا أخي أنت آكل الآن، لماذا تستدل برفع المؤاخذة عن الذابح لأنه لم يسمي؟ هذا رفع الإثم، لأن رفع المؤاخذة شيء وترتب الأحكام أخر شيء آخر. ألا ترى أن القاتل خطأ لا إثم عليه؟ يعني قتله خطأ ليس بآثم، لكن عليه ماذا؟ عليه الدين. كل المتلفات لا يقصد فيها الإتلاف، ولهذا فيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، لكن فيها الضمان، فيها ماذا؟ فيها الضمان. نعم.
أما الدليل من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وما هذا شرطه فلا يتحقق الحكم فيه إلا بتحقق الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل شيئين، الأول قوله ما أنهر الدم، والثاني وذكر اسم الله عليه فكلوه. فإذا كان الرجل لو جهل وقتل الذبيحة بدون أن ينهر الدم أو نسي وقتلها دون أن ينهر الدم كانت الذبيحة حراما، فكذلك إذا نسي ولم يسمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ناسي جاهل صفة الذبح الشرع يؤاخذ لا يؤاخذ؟ ربنا لا تأخذنا نسينا أو أخطأنا، تؤكل لا تؤكل لأنه ليس فيها الشرط الشرعي، لم يتحقق فيها الشرط الشرعي. الشيخ يدلل على ماذا؟ الشيخ بيدلل على محل الاستدلال بقول الله ربنا لا تأخذنا نسينا أو أخطأنا ومحل الحل لهذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليه. فرق بين هذا الدليل وهذا الدليل. بدليل ما أنهر الدم، طب هو لو ذبح بغير هذا الشرط وليس متعمدا يبقى يدخل في الآية ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، لكن هل يدخل في الحل؟ لا. ليه؟ لأن النبي شرط الحل ما أنهر الدم. نعم. والثاني وذكر اسم الله عليه فكلوه. ها. فإذا كان الرجل
لو جاهل وقتل الذبيحة بدون أن ينهر الدم أو نسي وقتلها دون أن ينهر الدم كانت الذبيحة حراما، فكذلك إذا نسي ولم يسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذين شرطين للحل، فكيف نأخذ بحكم مخالف لحكم الشرط الثاني مع أن مجراهما واحد والناطق بهما واحد والعالم مدلولهما واحد عليه الصلاة والسلام؟ فلا فرق بين متروك التسمية وبين متروك إنهار الدم، فإذا كان إنهار الدم شرط في الحل وأنه
ليه؟ لأنهما شرطان، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله، فلا فرق بين الشرطين. فإذا كان هذا لو نسي أو جهل فذبح من غير أن ينهر الدم لا تذبح ذبيحته، فكذلك إذا ترك التسمية نسيانا أو جهلا فإنها لا تحل. هذا التعليل القولي الذي يشترط ذلك، وإلا قلنا كما قلنا المسألة فيها ثلاثة أقوال. نعم. مبناها على التسمية هل هي مسنونة أو واجبة شرط، ثم الذين اشترطوها هل اشترطوها بإطلاق سواء كان عامدا أو ناسيا أو فرق بين النسيان والعمد في القولات. نعم.
فإذا كان إنهار الدم شرط في الحل وأنه لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل فكذلك التسمية شرط في الحل ولا تسقط بالجهل والنسيان.
نعم.
إنهار الدم يا شيخ له علاقة بالنسيان؟
نعم.
إنهار الدم له علاقة بالنسيان؟
لا، يعني ترك إنهار الدم وكذا جهلا أو نسي الحكم، نسي حكم إنهار الدم، كان عالما ولكن ناسي، فلهذا ما أنهار الدم على الوجه المشروع. نعم.
وهذا الذي قررته والذي أراه مقتضى الكتاب والسنة وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن متروك التسمية لا يحل سواء كان نسيانا أو جهلا أو عمدا. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن متروك التسمية في الصيد حرام ومتروك التسمية في الذبيحة حلال،
يعني فرق بين الصيد والذبح،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، فاشترط لحل الأكل التسمية فيقال لهم، وقال أيضا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فكيف تفرقون بين
وهذا الذبيحة؟ وهذا يكون في المذبوح، ما أنهر الدم يكون في المذبوح لأنه المزكى، إنما الصيد الصيد ما يكون مزكا في محل الماء إلا إذا قدر عليه قبل موت. نعم.
فكيف تفرقون بين الذبيحة وبين الصيد؟ ثم إن الأولى بالعذر الصائد، لأن الصيد يأتيه بعجلة والصائد يخاف أن يفوته الصيد فتجده ينسى، لكن الذابح يأتي بالذبيحة على تؤدة وطمأنينة ويبعد النسيان، ومع ذلك رخصوا في الذبيحة ولم يرخصوا في الصيد، وكان مقتضى النظر أن يكون الأمر بالعكس، لكن مع ذلك نرى أن متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا. فإذا قال قائل
وسواء كان هذا في الصيد أو كان في الذبح، ليه؟ لأن الدليل يشمل ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، سواء كان في الصيد أو كان في ماذا أو كان في الذبيحة. نعم.
فإذا قال قائل إذا قلتم بتحريم متروك التسمية أضعتم الأموال، رجل ذبح بعيرا بألفي ريال لكن نسي أن يسمي، ماذا نقول له؟
يعني هذا إيراد يريده الشيخ، هذا رجل نسي وهو غير مؤاخذ فذبح بقرة، البقرة ب50,000 جنيه، نقول ما تؤكل؟ فهذا إتلاف للماء. الجواب
نقول على القول الراجح زرها للكلاب فهي حرام عليك، فأنت الذي أضعت المال على نفسك.
نعم، لكن أنا ما قصدت، يقول لك أنا ما قصدت.
ثم إنه لما لم يسمي الله عليها لم تكن مالا، لأنها صارت ميتة خبيثة، والميتة الخبيثة ليست بمال.
انتبهم لدقة الكلام، يقول لما لم يسمي الله عليها صارت ميتة، والميتة ليست ايه؟ مالا. يبقى قولك بقى ان هذا اتلاف المال غير متحقق، لانه لما لانه لما نسي التسمية لم تعد مالا. هل الميتة يقال مال؟ الميتة هذه يقال فيها مال؟ ما يقال فيها مال. نعم.
رغم صارت ميتة خبيثة، والميتة الخبيثة ليست بمال، رغم أنها كانت مالا قبل أن تذبح على وجه لا تباح به، فليس في هذا إضاعة مال بل في هذا تنزه عن الخبائث. ونقول إننا إذا حرمنا عليه هذه الذبيحة لأنه لم يسمي الله عليها، فإنه إذا ذبح الأخرى فسوف يسمي 1,000 مرة قبل أن يذبحها، لأنه إذا ذاق طعم المرارة في منعه من الذبيحة الأولى فلن ينسى.
طبعا هذا كله على قول الشيخ، ولهذا ستستفتي الشيخ في هذه المسألة أو أصحاب هذا القول، سيقول لك هذه ميتة ولا تحل ولا يجوز ولا إلى آخره، لأن هذا الكلام كلام يستقيم مع هذا القول. طب القول الثاني يفرق بين النسيان والعمد، ها؟ سيقول بأنها مال ومحترمة ولا يجوز يهضروها وإلى آخره. فلو أن الذي فعل ذلك كان رجلا عاميا، فاستفتى رجلا من العلماء فهو على مذهبه، لأنه ما عنده لا أقوال ولا عنده ترجيح بين أقوال وكذا. فلو قال له كل فأكل كان هذا الصنيع مباحا، ولو قال بيع منها فباع كان هذا الصنيع مباحا، لأنه أخذ بفتوى ماذا؟ بفتوى عالم. ولو أنه كان عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لقال له كل وبيع كما شئت، فإن التسمية مسنونة. فإذا هذا نفرق بين العامي الذي يكون عند عالم فاستفتاه فأفتاه العالم بما يرى، العالم الذي قال بأنها سنة بيقول له استفد منها، العالم الذي يفرق بين العمد والنسيان فيبيحها في النسيان لا في العمد، وهذا رجل قد نسي يبيحها له، العالم الذي لا يرى حلها سواء تركها نسيان أو جهلا يقول له لا تحل، فعليه أن يفعل ذلك. مثاله أو نظيره مسألة ماذا؟ مسألة الطلاق، مسألة الطلاق. فهذا رجل طلق امرأته وهي حائض فذهب إلى عالم فقال لم يقع الطلاق، وآخر ذهب إلى عالم آخر فقال حرمت عليك امرأتك إذا كانت الثالثة ولا تحل لك. فهذه المرأة نظير هذه المرأة، لكن هذه المرأة في بلد تعيش مع زوجها، ونظيرها في بلد أخرى نظيرتها في بلد أخرى حرمت على زوجها، هل يقال هذا تلاعب بالدين؟ لا، لا يقال هذا تلاعب بالدين، بل عمل بالدين الذي أرجع إلى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أفتى هذا الرجل فكانت فتوى كالنص بالنسبة للمجتهد، ولهذا قالوا فتوى العامي العالم العامي كالنص المجتهد، لا يجوز العامي أن يخرج عنها إذا كان ما يعلم شيئا في أحمل بمذهب من يفتيه، كالنص إذا وصل المجتهد فإنه لا يسع أن يخرج عنه. فإذا هذا قاضي حكم بهذا وهذا قاضي حكم بهذا، ولهذا القاضي لا ينقض حكم قاض آخر بنيت مسألته على الاجتهاد. يعني لو أنا الآن قاضي على المكتب هذا وكان فيه قاضي قبل من سنة على نفس المكتب وطلع معاش، القاضي هذا جاءته امرأة من سنة وقالت طلقني زوجي وأنا حائض، فقال الطلاق في الحيض لا يقع وبالتالي لا تحسب هذه الطلقة. طيب بعد سنة طلق زوجها وهي حائض فجاءت تستفتي القاضي، أنا القاضي فأقول هذه الطلقة وقعت لأن الطلاق في الحيض يقع، فالطلقة هذه وقعت. طيب تقول لي الأول من سنة القاضي قال لي ما تقع، فهل أحسب اللي من سنة ولا ما أحسبها؟ يقول لا ما تحسب، أنت على ما أفتيتك الآن. هل ينقض حكم السابق؟ ما ينقض حكم السابق. متى ينقض حكم الحاكم أو القاضي حكم من سبقه أو حكم آخر؟ إذا كانت المخالفة لنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت أو مخالفة الإجماع، يعني مع الخطأ، مع الخطأ إذا كان هناك الخطأ المتفق عليه فهذا ينقض حكمه. ليه؟ لأنه أفتى بخلاف النص بخلاف الدليل. إنما هذا من مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد تحتمل فهذه الثلاثة أقوال عندنا كل قول له وجهة وكل قول له دليله، ولا يمكن أن نقطع بأن هذا القول هو الحق عند الله عز وجل. فماذا نصنع؟ نرجع إلى قواعد من؟ إلى قواعد العلماء، ومن رجع إلى قواعد العلماء استراح. مسائل الاجتهاد هل العامي إذا رجع فيها إلى عالم وافتى بشيء ينقض هذا بقول آخر؟ الجواب لا. طب هل يأثم المجتهدون في هذا الاختلاف؟ الجواب لا، وفيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر، له أجر حتى حتى في المسائل المجمع عليه إذا لم يبلغوا إجماع، إذا لم يبلغوا الإجماع، لكن إذا بلغوا الإجماع وجب. فلو أنهم بلغوا الإجماع وأفتى بخلافه وهو مجتهد مأجور أجر واحد، لكن ما قضى به باطل. وليس يلزم في تحصيل الأجر أن تكون المسألة مسائل اجتهاد، فقد يؤجر أجر واحد والمسألة ليست مسائل اجتهاد إنما مسائل إجماع. لكن كما أن العالم يؤجر الأجر الواحد إذا غاب عنه النص وهو موجود نص في المسألة لكن غاب عنه جاهلة، فكذلك يؤجر الأجر إذا غاب عنه الإجماع إذا جاهلة. فالجهل بالنص كالجهل بالإجماع، الجهل بالنص كالجهل ماذا؟ كالجهل بالإجماع. والعامي ليس عليه إلا أن يسأل أهل العلم. طب طالب العلم اللي عند اطلاع الأدلة، زي مثلا أنت طالب علم عندك هذه، تأخذ بما تراه دليلا في ذلك. إنما طالب علم ولكن درست على مذهب تقول لا يسعون خروج المذهب، لا لا، إنما تأخذ بما ترجح عندك، بما ترى بحسب كونك طالب علم عندك القواعد وعندك وعندك، ترى أن قول الشافعي هنا أرجح، أو ترى أن بأن قول أبي حنيفة أرجح، أو ترى أو ترى إلى آخره. إنما هذا العام اللي ما عنده لا دراية بالأقوال ولا دراية بالقواعد، فهذا فرضه أن يسأل أهل الذكر. كذلك أنت إذا لم ترجع عندك شيء تسأل أهل الذكر، إذا لم ترجع شيء حتى ولو كنت طالب علم، فتتوقف ولا تأخذ بقول هذا لأنه مالك وأنا أتبع مذهب الإمام مالك. تتبع مذهب الإمام مالك ماذا؟ دراسة وتعلم، ولا تتبع الإمام مذهب مالك اتباع وفتية؟ دراسة وتعلم، يبقى مالك كغيره، بيد أنك درست هذا المذهب دراسة متأنية وكذا وبكتبه والأخير ما في مشكلة، لكن عمل تقول هذا عمل ما يجوز. لأن ما الفرق بين العمل بقول مالك والعمل بقول أحمد والعمل بقول الشافعي والعمل بقول أبي حنيفة؟ ما الفرق؟ إنما يفرق بين العمل بأقوال هؤلاء وبين العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف هؤلاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم قدمنا قول الرسول. ليه؟ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تعبدت بامتثاله بإطلاق. وأطيع الرسول، من بعد الرسول؟ وأولي الأمر، وليس وأطيع، وأولي وأولي ما أطاعه، وأولي الأمر ما أطاع الله ورسوله. يبقى نرجع إلى النقطة الأولى، وهي هل قول مالك يتمشى مع الدليل أو قول حنيف أو قول أو قول؟ يا أخي الشيخ أنا ما أدري عن هذه الأقوال، إذن اسأل أهل الذكر. لا أنا مالكي، إذن أنت آثم، لأن الدليل عندك صار مالك، صار الشافعي، صار أحمد. لكن لو استفتيت وأنت عامي مالكي فافتك بقول مالك، فهذا لا يسعك إلا هذا، ليس لأن قول مالك، لأن قول العالم الذي أفتاك. ومن هنا إلزام الناس بهذه المذاهب ألا نخرج عنها بدعوى أنا مقلد في المذاهب، هذا إلزام بما لم يلزم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الأئمة الأربعة أنفسهم الذين نصوا على أنه صح الحديث فهو مذهبي. إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. كيف لا أضرب بقول الإمام عرض الحائط مع مخالفة النص؟ لأن مالك ومالك يلزمني فضلا عن الشرع بوضعه الأصلي، وأحمد يلزمني. إذن بين عبث تلحية أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم بدعوى الدليل أفهمه من الدليل، هذه الفوضوية، وبين التعصب والمذهبية القاضية بأنه لابد أن تلزم بقول ماذا؟ بقول إمام من الأئمة، فجعلنا قول الإمام كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعني الخروج. لكن ندرس المذهب دراسة متأنية، لأن دراسة الفقه عن مذاهب العلماء كمالك وأحمد والشافعي وكذا مرحلة مهمة لا يمكن الإنسان أن يستوعبه في دراسة الفقه إلا بالرجوع إلى كتب الفقهاء منهم الأربعة وغير الأربعة. فهذه كتب ومذاهب خدمت ونقحت، فحينما أجعلها حلقة من حلقات الدراسة، ليس فقط هي كل الدراسة، مذهب الأربعة، مذهب غير الأربعة، الليث، الأوزاعي، إسحاق، نرضي كلامهم، ومن قبل مذهب الصحابة، مذهب التابعين. فبين فوضوية القول بالدليل دون النظر إلى الرجال لا الأربعة ولا غيرهم، وبين التعصب دون الأمة وليس فيما اتفقوا عليه بل حتى مع اختلافهم تكون تبعا لأي مذهب من المذاهب، بين هذا الإلزام الذي ما ألزم الله ورسوله، وبين هذه الفوضى التي تخالف ما قاله الله أيضا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى أولي الأمر، وأولي الأمر من العلماء من الأمراء، فسألوا أهل الذكر الذين هم العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم على ما الذين يستنبطونه منهم، نرجع إلى الاستنباط. إذا ما يقال دعني من قول الشافعي أو أحمد أو مالك أو كذا، ودعني من كتب المذاهب بكتب وضعت كذا كذا، هذا لا شك أنه خلاف ما عليه علماء الأمة. فعلماء الأمة يجمعون بالماذا؟ بين أقوال الأئمة في فهم النصوص وألا نخرج عنها. ولهذا ما قال ابن القطان الإجماع على أنه لا يرفعنا الخروج عما اتفقت عليه الأمة فيما جاء عليه، وكذلك أجمعوا على أنه لا يرفعنا الخروج عما اختلفوا فيه حتى فيما اختلفوا فيه. فإذا اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال ما يرفعنا الخروج عن هذا، أو على قولين ما يرفعنا الخروج عن هذا، وبهذا يكون هذا الوسط الانتفاع بالعلماء عموما وعدم النظر في النصوص إلا بفهمهم، وعدم التعصب لعالم دون عالم. لأنني لو سألتك سؤالين متتاليين، السؤال الأول لماذا مالك وليس أحمد، لماذا الشافعي وليس أبا حنيفة، ما عندك جواب. وحينما تجوز للمالكي أن يعمل بقول ما في المسألة، وأمامك الحنفي تجوز أن يعمل بأبي حنيفة في المسألة، والأربعة أمامك كل واحد قد عمل الإمام، يبقى أنت جوزت العمل بالمتضادات. مالكي حلال، حرام، واجب، مندوب، والمسألة واحدة. من الذي أحالك وعلمك هذا؟ لكن في فاسألوا أهل ذلك، أنا هشام عامي بسأل أهل ذلك، طلع ملكي، طلع شافعي، طلع حنفي، طلع كذا، أو أحد أي عالم بسأله على حسب ما أفتان بهمت قدام بسأله، قال لي كله استثمرت أكلت وبعت تمام الحمد لله، كسبي حلال حلال، وأنا قاعد في المسجد يوم الجمعة الخطيب قال المسألة دي، وقال بأن من نسي التسمية لا تحل ذبي حد وكذا وبيع وهو، يا الله ده أنا أكلت وبعت أعمل إيه؟ أعمل دلوقتي؟ ها؟ أخرج من مالي لأن المال هذا صار حرام؟ لا خلاص هتخرج من مالك. يبقى إذن لا تخرج عن أقوال العلماء في فهم أي مسألة من المسائل، وتقول أنا والدليل، الله تعبدني بالدليل وأنا والدليل. أنت من أنت؟ أنت من والدليل؟ أنت من؟ أنت من؟ أنت ابن عباس عند الدليل إنما الربا نسيئة وصار يوفي طيلة حياته بربا الفضل ولم يرجع إلى الصحابة إلا أنه بلغ وقبل أن يموت بسبعين عاما أن هذا حرام فأفت. أنا ابن مسعود إلا أفتى بأن المرأة حلال ولما رجع المدينة أفتوا بنا حرام فعاد فقال أنا مالك أنا الشافعي أنا طالب علم أطالع كلام العلماء ولا أخرج عنه؟ أنا عامي أسأل العلماء. أما أن يقال دليل فلا عالم، أو يقال عالم في مخالفة الدليل، كلا الطرفين لا يمكن أن يأتي واحد بدل على ما يقوله أبدا أبدا، لا يمكن واحد يأتي بدليل على ما مذهبه. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مو بأمر سفيان، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب أنا وأمره بقى، أنا سأنظر إلى النصوص وسأعرف أمره. تعرف أمر أنت من؟ أنت من جمعت كل الأوامر؟ أنت من عرفت الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ أنت من عرفت الناسخ من المنسوخ؟ عرفت العام من الخاص؟ عرفت هذا؟ أنت من؟ أنت من؟ ومن هنا يتبين لنا كلام العلماء زي ابن القيم وغيره لما يقول لا يلزم العالم إذا كان أمام النص، لا يلزم العالم أن يطالع في كلام الآخرين وأن يسأل هل أحد قال بقول هذا حتى أقوله أم لا. ابن القيم يقول لا يلزم، وبين كلامنا الآن أنك تلزم بهذا. وفيه قال السلف إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وذلك للمقامات المختلفة. أما المجتهد المطلق الذي عنده أهلية النظر في النصوص فهذا لا يلزم حتى يقول القول أن يجمع كل كلام الأمة وهل سبقني أحد أم لا، وعليه عمل الصحابة والعلماء. لأن لو قلنا يلزم للزم ابن عباس قبل أن يفتي بهذا أن يكون قد سأل الصحابة كلهم، وللزم عمر حين أفتى أن الجنب لا يتأمم أن يلزم أن يسأل الصحابة كلهم، ولزم ابن مسعود أن يسأل الصحابة كلهم، ولزم ولزم. معروف الصحابة من له القول المخالف الذي اجتهد فيه، فلماذا لم يسأل الصحابة كلهم؟ وعلى هذا صار العلماء قال بعضهم قد كنت لما قيل لما أفتى فقيل إن هذا قول فلان، قال قد كنت أظن أنه ما قال هذا أحد. فهل يلزم المجتهد أن يصبر أقوال الأمة ثم ينظر من سبق؟ لا، إنما من دون المجتهد الذي ليس عنده ولية النظر في النصوص وحده إنما عن طريق العلماء يلزم أن يقول في مسألة، إذا أراد أن يقول في مسألة ماذا؟ أن يقول فيها بكلام من سبق. لكن انتبهوا، المجتهد المطلق هذا حتى لو الصحابي لو وصله النص، لو وصله الإجماع يسعه الأخذ به. انتبهوا في فرق بين مسألتين، ابتداء الفتية للمجتهد المطلق للصحابي هل يلزم أن يمر على كل الصحابة على كل التابعين ليعرف أقوالهم؟ لا، لكن إذا بلغه النص أو بلغه الإجماع لزمه ألا يخرج عنه. طب أنا يلزمني أن أنظر في كلام العلماء لأن ما عندي أهلية النظر في النصوص مباشرة، لست مجتهدا مطلقا، حينئذ أنظر بنظر العلماء. طيب، فإن وجدتهم اجتمعوا فلا يجوز الخروج عن كلامهم، وإن وجدتهم اختلفوا لا يجوز الخروج عن اختلافه. هتكلم ابن القطان، إجماع ابن القطان على أنه لا يجوز الخروج عن الأمة لا في إجماعهم ولا في خلافه. طب العلماء الذين لا يجوز لي أن أخرج عن خلافهم محصورون في الأربعة؟ الجواب لا، ونقل ابن تيمية الإجماع على أن الجواب لا، وإنما الأربعة كغير من الأمة. لكن وجد في أتباع المذاهب من نقل هذا، وأن الحق لا يخرج عن الأربعة، وإنما هذا قرمة تجيب النفراوة تجيب الزركشة تجيب كذا، موجود هذا. لكن هذا يشبه الإجماع الذي نقل نقله القاضي وغيره وتبعه كثير من تخيل عن نقل الإجماع على أن البقعة التي دفن فيها النبي خارج بقاع الأرض. إجماع منقول مع أن الإجماع على خلافه، وكم من إجماع نقل إجماع على خلافه، ولم يقل أحد من سلف الأمة أن الأمة الآن تلزم الأربعة، وإلا لو كان ذلك وأن الحق يرجع أربعة ولازم أن الفتة يرجع أربعة للزم أن يقال بأن قولهم إجماع تلزم الأمة به، لأن الذي تلزم الأمة به إما إجماع وإما نص قطعي الدلالة في هذا. أما إذا اختلف العلماء فخيرنا ما أقولهم العلماء هم العلماء هم العلماء في علماء الأمة للأربعة والسبعة في المدينة الفقهاء ولا حتى الأربعة الخلفاء. كيف يكون الإجماع عندنا في عدم الخروج عن الأربعة الفقهاء ولا يكون الإجماع عندنا في عدم الخروج عن الأربعة الخلفاء؟ بل فيها نزاع في الخلفاء الأربعة. إذا عندنا إجماعان، إجماع في أن أربعة كغيرهم، نعم الأربعة إذا اتفقوا فمظنة الحق في قولهم لفضلهم وجلالتهم. نعم المسائل التي قد تخرج عنهم قد تكون قليلة، لكن فرق بين هذا وبين تقعيد أنه لا يخرج حق عنهم البتة، ولا يجوز الإفتاء بما خلفهم البتة. البتة تساوي الإجماع، البتة هذه تساوي الإجماع. هات كلام قطان وهات كلام تيمية. نعم،
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر.
لم يقل أحد من أهل السنة، لم يقل أحد من أهل السنة أن
إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها.
انتبه، لأن قد يقول واحد أنا ما قلتش الحجة معصومة. صح فعلا أنا مع أهل السنة الذي يقول بأن الحجة معصومة. انتبه الثانية ديت، ولا أن
ولا قال إن الحق منحصر فيها،
اللي هو بقى نقل فيها الإجماع، نقل فيها الإجماع، ولم يقل هذا أحد من الأئمة، ولا قالها أحد من الأربعة، ولا قال أحد من الأئمة الأربعة. نعم،
وإنما خرج عنها باطل، بل
إذا وإنما
ولا قال إن الحق منحصر فيها، وإنما خرج عنها باطل،
وإنما خرج عنها باطل، يعني ما قال أحد من المنحصر فيه، وإنما خرج عنها باطل. إذن هذا إجمع من قل في هذا الأمر. طيب في ابن القطان في إجماعه بأنه ما يخرج عنه، نعم موجود. نعم تمام، وأجمعوا على أنه هاته من عندك ستكره في الميكروفون، وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف، العلماء السلف أربعة سبعة ثمانية عشرة كل العلماء فيما أجمعوا وفيما اختلفوا فيه، أو تأويل، يعني لو أول السلف تأويلا لا تخرج عن تأويله. فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويله، أقاويل مين؟ السلف، قول العلماء. لكن كما قلنا كل هذا مع الاحتفاظ بأمرين: الأمر الأول أن دراسة الفقه على المذاهب الأربعة وكتبهم أمر مهم لطالب العلم، وقل طالب يصل إلى المهارة في الفقه مع إهدار كتبه، هذا واحد. اثنان، أن الأربعة إذا اتفقوا على مسألة فقل أن يخرج الحق عنهم. لأنهم مظنة الحق، وعلى هذا يحمل كلام شيخ الإسلام آخر فهم على غير مراد. إذا نحتفظ بالأمرين دول، لسنا نودر هؤلاء الأربعة الأئمة الذين ذاع صيتهم وانتشر علمهم وكثر تلامذتهم ونقحت كتبهم، لكن الأدلة العامة والقواعد الكلية وما قرره أئمة الهدى ومصابيح الدجى ومنهم الأربعة لا بد أن يصطحب معنا في كل هذا. نعم، من فيما؟ طيب، هذه يعني مسألة مهمة أيضا، بس هي خارج البحث. العالم يلزم أن المجتهد المطلق يلزم أن ينظر في كلام، أن ينظر بخلاف مسألة علم أن السلف لم يتكلموا فيه، لكن لا، هل يلزم العالم أن يسأل العالم المجتهد؟ هل يلزم الصحابي؟ هل يلزم ابن المسيب؟ هل يلزم ابن سيرين؟ هل يلزم هؤلاء قبل أن يفتي في مسألة وعنده النص أن ينظر إلى كل كلام العلماء، هل ورد لهم كلام أم لا، أو أنه إذا قال بالنص الذي أمامه وهو مجتهد مطلق أنه بذلك قد أتى ما يلزمه؟ هذا هو. نعم، هتلاقي في آخر كتاب الفلاني. نعم،
قال ابن القيم: إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ فقال الطائفة من المتأخرين: ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا.
طيب، هات شوف بس كلام الفلاني في آخره في كلام ابن القيم. نعم، أيوة أمير.
السؤال: إذا شك الإنسان في التسمية عند الذبح أو الصيد فما الحكم؟ الجواب: إذا شك الإنسان في التسمية عند الذبح أو الصيد، يعني أنه حين فرغ من الذبح أو الصيد شك هل سمى عند الذبح أو الصيد، فإن كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك وتكون الذبيحة والصيد حلالا.
نعم، يقول: إذا شك الإنسان في التسمية عند الذبح أو الصيد، يعني أنه حين فرغ من الذبح أو الصيد شك هل سمع عند الذبح أو الصيد، فإن كان كثير الشكوك اللي هو الموسوس فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك وتكون الذبيحة والصيد حلالا. طيب، إذا لم يكن كثير الشكوك،
وإن لم يكن كثير الشكوك نظرنا، فإن كان من عادته المحافظة على التسمية فإنه لا يلتفت لهذا الشك أيضا عملا بالعادة التي يحصل بها غلبة الظن، وإن كان أحيانا يسمي وأحيانا ينسى ويقع منه ذلك كثيرا فإن الذبيحة لا تحل، لأن الأصل عدم التسمية ولم يعارض هذا الأصل شيء يرجع إليه. ويحتمل أن يقال: يتجنبها مطلقا، أي يتجنب أكل ما شك في التسمية عليه من صيد أو ذبيحة مطلقة ما لم يكن كثير الشكوك، لأن هذا أحوط وأسلم من الوقوع في الإثم، والله أعلم.
نعم، ولعل هذا الأقرب. إن كان موسوسا فلا يعمل به، الموسوس لا يعمل بكلام طلقت امرأتي أربعت وخمسا ولا كذا فعلت كذا. كثير الشكوك هذا، أنا شككت هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا، وهو موسوس معروف. مثل هذا الموسوس له حكم خاص من فتوى، فتطرح ماذا؟ شكوكه، تطرح شكوك. أما غير الموسوس إذا شك هل سمى أم لا، طبعا معروف القاعدة عند العلماء بأن اليقين لا يزول بشك، لا يزول إلا بيقين. طب هذا الرجل الآن ما اليقين حتى نبني عليه ونقول نطرح الشك؟ ما اليقين عند الآن؟ هو رجل شك هل سمى أم لا، وليس من عادته النسيان، ولا عنده شكوك ولا شيء من هذا. الآن إما أن يكون سمى وإما أن يكون لم يسمى. الأصل الذي ينبغي أن نبني عليه هو ماذا؟ ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أنا شاكك في إيقاع التسمية من عدمها، وأمامي نص ولا تأكل، أغلب هذا فأقول ما لم أكن متيقنا بالتسمية فلا أكل. يبقى الأصل عندي ولا تأكل، إذن ما لم أكن متيقنا من التسمية فلا أكل. فإذا كان هناك شك، طبعا الشك معناه عند الأصوليين إيه؟ استواء الأمرين، هذا شك. إنما لو ترجح عندي شيء بغلبة الظن، أنا لم أصل إلى يقين لكن غالب الظن أني سميت، أبني عليه، فليتحرى الصواب فليبني عليه. ده يسمى ماذا؟ غلب الظن ويعمل به. إنما شك يعني استوى الأمران كلاهما، سميت ما سميت مستويان، فنقول إذن المطلوب هو ماذا؟ المطلوب يكون متيقنا من التسمية أو يغلب الظن عليه. أما إذا كان عندي غلب الظن، إذا كان عندي غلبة ظن أنني سميت، أعمل بغلبة الظن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبني عليه. نعم
صاد إنسان.
ماذا إذا سمى إيه؟
صاد إنسان
الله أعلم، لأن هذا مما يتعبد بلفظه، فالله أعلم. شوف الأعجمي إذا سمى بلغته، إذا عقد العقد بلغته، عقد زواج أو عقد بيع أو إلى آخره، هذا صح ولا إشكال، ولا إشكال في ذلك. لكن ما يتعبد باللفظ هل يلزم هذا؟ مثل الفاتحة عندنا في الصلاة يلزم الفاتحة، ولا يجوز أن يقرأها هو بترجمتها في لغته. فإذا عجز عن الفاتحة سبح بمقدارها وذكر الله بمقدارها. في التسمية تحتمل أن يقال يلزم اللفظ ذكر اسم الله، وتحتمل أن يذكر الله عز وجل بلغته. فإذا ذكر الله عز وجل بلغته هو ذكر الله، هو ذكر الله، لكن ذكر الله بلسانه فيحتمل إباحتها. لكن نحتاج إلى كلام علماء في ذلك، يعني القول باحتمالية الإجزاء قول يعني قريب من جهة الأدلة، لكن هل هذا متعبد بلفظ أم لا؟ فالذي يظهر والله أعلم أنها مباحة، مباحة بأي لغة، لأنه ذكر الله. المطلوب هنا ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى، فيقوم بالتسمية أو بها بلغته، هو سمى لكن بلغته هو، بلغته. وإذا عجز عن التسمية بلغتي بلغة العربية فاحتمل هذا، لكن تحتاج إلى كلام علماء. نعم لو إيه؟ لا التسمية لابد من التسمية، تضيف إليها التكبير ما في مشكل، بسم الله والله أكبر ما في مشكل، لكن لو قلت الله أكبر فقط لا. لا وصبرنا الله على ما بلانا صبرنا على ما بلانا بك. نعم
هنا ذكر اسم نعم. الله
تسمية الأعجمية
غير العربية.
أي نعم.
قال ابن قدامة في المغني: وإن ذكر اسم الله تعالى بغير العربية أجزاءه وإن أحسن العربية، لأن المقصود ذكر اسم الله ويحصل بجميع اللغات بخلاف التكبير في الصلاة وغيره.
تمام. بخلاف التكبير لأن توقيفي، ولهذا ما أستطيع أن تقول الله أجل، الله أعظم، ربي أكبر، فيلزم هذه. نعم. يبقى إذا لو سمى بالأعجمية هو سمى الله لكن بلغته. نعم
شيخ، لو قال الله أكبر يكون ذكر اسم الله؟
نعم،
لو قال الله أكبر يكون ذكر اسم الله لكن
لكن بالتسمية لا،
لكن يعني
هذا يلزم في ذلك التسمية، هذا التكبير، الاكتفاء بالتكبير عند التسمية. نعم.
صاد إنسان مجموعة من الطيور ثم علم أنه لم يذكر اسم الله على واحدة من هذه الطيور عند صيدها، وقد قام الصائد بخلطها مع بعضها ولم يعلم بالتحديد ما الطير الذي لم يذكر اسم الله عليه، فما الحكم في مثل هذه الحال؟
نعم، المسألة صاد إنسان مجموعة من الطير ثم علم أنه لم يذكر اسم الله على واحدة من هذه الطيور عند صيده، وقد قام الصائد بخلطها مع بعضها، في واحدة من هذه لم يذكر الله اسم الله عليه، ولكن الصائد خلط بعضها ببعض، فماذا يصنع؟
الجواب: الحكم في هذه الحال أن يتحرى، فما غلب على ظني أنه الذي لم يسم الله عليه فليتجنبه ويكون الباقي حلالا.
يلزم على جواب الشيخ، جواب الشيخ مريح، يعني جواب الايه المريح فيه، المريح فيما ذكر الشيخ، يقول الحكم في هذه الحالة أن يتحرى، فما غلب على ظنه أنه الذي لم يسم الله عليه فليتجنبه ويكون الباقي حلالا. طيب تمام، مثل ما ذكرنا نحن من قبل فليتحرى. المشكلة بقى أنه إذا لم يغلب على ظنه شيء، كنا نتمنى أن الشيخ يكمل هذا. طيب إذا لم يغلب على ظنه شيء ماذا يصنع؟ كالقاعدة في الإناء إذا كان به ماء طاهر ونجس، الثياب إذا كان بقى طاهر ونجس وكذا، القاعدة بيقول إذا اختلط يتحر. طب إذا ما غلب هيتجنب ويتيمم إذا كان في الماء ويصلي، إذا كان يجد ثوبا آخر خرج عن كل هذه وأخذ الثوب الآخر. طب لو لم يكن عنده ثوب آخر فيكون قد صلى، يصلي في أي ثوب، لأنه لو صلى في ثوب نجس ولا يوجد سواه هذا يصلي في الثوب النجس ولا يصلي عريان، هذه لا حل. بناء عليه حينما تصطحب هذه القاعدة في الطير، الآن إن غلب على ظنك خلاص بترميه وتأكل الباقي. طب إذا ما غلب على ظنك شيء بموجب هذه القاعدة سنتجنب الجميع، بموجب هذه القاعدة سنتجنب الجميع، لأنه محتمل يكون هذا أو هذا أو هذا أو هذا، يحتمل الذي أكله الآن أن أكل ماذا؟ أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم نعم.
قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في أن قوله بسم الله يجزئه، وإن قال اللهم اغفر لي لم يكفي، لأن ذلك طلب حاجة، وإن هلل أو سبح أو كبر أو حمد الله تعالى احتمل الإجزاء، لأنه ذكر اسم الله تعالى على وجه التعظيم، واحتمل المنع لأن إطلاق اسم
واحتمل
المنع لأن إطلاق التسمية لا يتناوله. المنح الجليل
ذكر فيها أقوال العلماء. نعم.
في منح الجليل قال: وإن قال بسم الله فقط أو قال الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزاءه، ولكن ما مضى عليه الناس أحسن هو بسم الله والله أكبر.
نعم، هذه محل النظر، هذه محل النظر. شوف ابن عبد البر أو ابن المنذر ذكروا شيئا في هذا. نعم نعم. هناك فرق في مسألة عن التسمية، هل تشترط على كل واحدة أم لا؟ إن كان يتبع الواحدة بعد الواحدة يلزم، كان يتبع الواحدة بعد الواحدة يلزم أن يسمى لا على كل واحدة. أما إذا كان يذبح الجميع ذبحة واحدة كالآلي هذا، السكين ينزل إيه أو السير يذبح في وقت واحد فسمى ونوى الجميع أجزاءه، إنما إذا كان يذبح الواحدة بعد الواحدة لابد من التسمية. لكن لو سير واحد اللي هو ذبح الآلي جميعا في وقت واحد في وقت بفعل واحد فهذا يجزئ فيه التسمية الواحد. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوله عند نحره بسم الله والله أكبر فلقول الله عز وجل فاذكر اسم الله عليها، ومن أهل العلم من يستحب التكبير مع التسمية كما كان يقول ابن عمر، وعساه أن يكون امتثل قول الله عز وجل ولتكبر الله على ما هداكم. ومنهم من يقول التسمية تجزئ ولا يزيد على بسم الله، وأحب إلي أن يقول بسم الله الله أكبر. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ذبح ضحيته، وهو قول أكثر أهل العلم، مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة.
ثم نعم، لا ليس مسألتنا معه، ليس هذه المسألة الاختصار أو ذكر الله بغير البسمة، مسألة ذكر الله بغير التسمية. نعم.
رجل أرسل
يعني كما قال ابن قدامة يحتمل واحتمل، احتمل أنه تجزئ لكونه ذكر الله، واحتمل أنه لا تجزئ لكونه تسمية، لأن النبي ماذا قال؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. نعم، فيكون هذا بسم الله.
رجل أرسل سهمه على محرم،
لأن تفسير فكون ما ذكر اسم الله عليه تفسير ذلك في السنة جاء بالبسملة، العملية جاء بالبسملة، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البسملة، فكان هذا من التفسير. نعم.
رجل أرسل سهمه على محرم الأكل ولم يسم الله فتبين أنه مباح الأكل، فهل يحل أم لا؟
وقول العائشة: قولوا أنتم وسموا. نعم. قال سؤال:
رجل أرسل سهمه على محرم الأكل ولم يسم الله فتبين أنه مباح الأكل، فهل يحل أم لا؟ الجواب: هذا لا يحل أكله لوجهين: أحدهما أنه لم يقصد حيوانا مباحا، والقصد شرط في حل الذبيحة والصيد، ولذلك لو ثارت البندق من غير قصد أو رمى بها لقصد التجربة أو كان الرامي غير عاقل كالمجنون والسكران فإن الصيد لا يحل في جميع هذه الصور لعدم القصد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الوجه الثاني أنه لم يسم الله، ومن شرط حل المذكي والصيد أن يذكر اسم الله عليه، لقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقوله: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. وفي هاتين الآيتين والحديثين دليل أيضا على اشتراط القصد، لقوله: ذكر اسم الله عليه، وهذا لا يمكن إلا بعد أن يقصد الصيد أو الذبيحة ويعلم بها.
يبقى إذن من أرسل سهمه على محرم الأكل ولم يسم الله فتبين أنه مباح الأكل، فهل يحل أم لا؟ الشيخ قال: يمنع من جهتين. الجهة الأولى أنه ما قصد مباح الأكل، إنما قصد محرم الأكل، وهذا لا ينبغي أن يقصده. الأمر الثاني أنه لم يسمي، والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. الصبي الصغير مجنون، الصبي الصغير مجنون، العقل ضده الجنون مش ضده الصغر، ولهذا المميز يصطاد. نعم نعم. في ايه؟
جاء في الموسوعة قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنه إذا ذكر الذابح اسما من أسماء الله لم يكن المأكول مما لم يذكر اسم الله عليه فلم يكن محرما، وسواء أكرنا بالاسم الصفة بأن قال الله أكبر، الله أجل، الله الرحمن، الله الرحيم ونحو ذلك، أم لم يقرن بأن قال الله أو الرحمن أو الرحيم أو غير ذلك، لأن المشروط بالآية ذكر اسم الله عز شأنه، وكذا التهليل والتحميد والتسبيح سواء كان جاهلا بالتسمية المعهودة أم عالما بها، وسواء كانت التسمية بالعربية أم بغيرها ممن لا يحسن العربية أو يحسنها. هذا نص عليه حنفية، ووافق سائر المذاهب على التسمية المعهودة بالعربية، وخالف بعضهم في إلحاق الصيغ الأخرى بها، وبعضهم في وقوعها بغير العربية. فالمالكية قالوا إن التسمية الواجبة هي ذكر اسم الله بأي صيغة كان من تسمية أو تهليل أو تسبيح أو تكبير، لكن الأفضل أن يقول بسم الله والله أكبر. والشافعية قالوا يكفي في التسمية بسم الله، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل لا يقول الرحمن الرحيم لأن الذبح فيه تعذيب والرحمن الرحيم لا يناسبه. والحنابلة قالوا إن المذهب المنصوص عليه هو أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لأن إطلاق التسمية عند ذكرها ينصرف إليها، وقيل يكفي تكبير الله تعالى
ينصرف إليه عن المعهود. والسنة العملية اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية: ولتكون مما لم يذكر اسم الله عليه ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه، إنما هو بسم الله كما هو قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقيل يكفي تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح والتحميد، وإن ذكر اسم الله بغير العربية أجزأه، وإن أحسن العربية، وهذا هو المذهب عندهم، لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى وهو يحصل بجميع اللغات.
نعم، يعني مسألة خلافية، والحنابلة هم الذين يرون أنها لا تجزئ إلا بهذه الصيغة لا بغيرها. نعم نعم نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: قوله يقول بسم الله والله أكبر. قال العثيمين: لو قال بسم الله لو قال بسم الرحمن أو بسم فاطر السماوات والأرض أو بسم الخلاق العليم هل يقوم مقام بسم الله؟ الجواب: قال بعض أهل العلم يقوم مقامه إذا أضاف اسم إلى ما لا يصلح إلا لله فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة ولا فرق، لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله، ولو قال باسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ، لأن هذا الوصف يصدق لغير الله. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولو قال باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة يجزئ، لأن هذا مثل قوله بسم الله. ودليل التكبير حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله وكبر.
يعني الشيخ بيرى أن لابد من تسمية. طيب، لكن لو قام مقام اسم الله غيره من الأسماء، فبدل من اسم الله باسم الرحمن، باسم الرؤوف، باسم الكريم، باسم كذا إلى آخره. الشيخ فصل فقال: إذا كان مما يختص بالله فليطلق على غيره أجزأ، فباسم الرحمن يجزأ. طب لو كان يطلق على غيره لا يجزأ، باسم الرحيم لا يجزأ. إذن باسم الرحمن يجزى، باسم الرحيم لا يجزى، لأن الرحمن مما يختص الله به فلا يطلق على أحد الرحمن، أما الرحيم يطلق على غير الرب عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلو قال باسم الرؤوف باسم الرحيم لا يجزى، هذا من كلام الشيخ. وبالتالي يبقى الله أكبر هذه من باب أولى. الحنابلة كما قلنا يشترطون هذا، لكن قد يقال في مسألة التفريق بين المختص وغير المختص، لو كان ينوي الرحيم باسم الرحيم فهذا يجزئ، ومسألة التفريق بين المختص وغير المختص قد تكون بعيدة. نعم.
ما حكم ذبح الطير دون قطع وريده، وهل هو حلال أم حرام؟ الجواب: لا بد من إنهار الدم، فإذا كان الطير مقدورا عليه فلا بد من إنهار الدم من الرقبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أما إذا كان غير مقدور عليه فإنه يكفي إصابته في أي موضع كان من بدنه، سواء كان في صدره أو بطنه أو في أي مكان، لكن إذا سقط بعد رمي وفي
لكن لا بد في مطرمه به أن ينفذ إلى بدنه. ولهذا لو رميت بشيء فضربه ولم ينفذ إلى بدنه وسقط ميتا فإنه لا يجزي، لا بد أن ينفذ إلى ماذا؟ إلى البدن، بالرصاصة تنفذ البدن. لكن لو بحصى بحجارة بكذا ما لم تنفذ البدن ما تصح، وإلا تكون هذه موقودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في إرسال المعراض أو كذا، قال: فما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب العرض ما تأكل، لكن إذا أصاب بالحد ونفذ هذا تأكل، لأنه إذا لم ينفذ كان حكمه حكم الموقودة، كان حكم الموقودة. نعم.
لكن إذا سقط بعد رميه وفيه حياة مستقرة فإن الوارب تذكيته لأنه مقدور عليه، فإن مات فإنه لا يحل لأنه قدر على تذكيته ولم يفعل. أما إذا سقط وقد أعياه الجرح وليس فيه إلا حركة كحركة المذبوح فهذا حلال ويؤكل.
نعم. الصيد إذا سقط ثم سقط ففيه تفصيل، قال: إذا سقط بعد رميه وفيه حياة مستقرة فإن الواجب ماذا؟ تذكيته، لأنه مقدور عليه، يبقى الواجب تذكيته. ولهذا إباحة الصيد إذا ضربت في السماء في الهواء أو الشجرة أو كذا وسقط ميتا لأن غير مقدور على تذكيته، فرمي بأي شيء من هذه الأشياء مجزئ. إنما إذا سقط وفي حياة مستقرة وقدرت على تزكيته فإنه يجب عليك هذا، في حياة مستقرة يبقى لابد أن تزكيه. كذلك أيضا ما جاء به الكلب من الصيد، إن جاء به وقد مات فصيده حلال، لكن لو أنه جاء به حيا لابد أن تزكيه. هذه مسألة مهمة. الصيد إذا وقع أمامك في حياة مستقرة لابد أن تزكيه، فلو في حياة مستقرة فأخذه وأخذ الصيد ووضعه في الصندوق اللي بيجمع فيه يبقى هذا ميتة، ما يجوز، لأنك قدرت على تزكيته. أما إذا نزل وليس فيه حياة مستقرة حركة إنما حركة مذبوح فهذا حلال ويؤكل، لأن حكم إيه؟ حكم غير المقدور على تزكيته، لو جاء ميتا يعني سقط ميتا فإنك لا تزكيه. نعم.
بعضهم يصيد طيرا فيقع حيا فينزع ريشه من هذا الطير ويدخل أصلها في عنق الطير ثم ينزع الريشة عرضا لتنقطع أوداده، فهل يحل بذلك؟
بعضهم يصيد طيرا فيقع حيا فينزع ريشة من هذا الطير ويدخل أصلها في عنق الطير ثم ينزع ريشة عرضا لتنقطع أوداجه، فهل يحل بذلك؟ يعني ذبحها بالريشة، فهل يحل ذلك؟ الجواب
أن هذا لا يصح، لأنه في الغالب لا يفري الأوداج أو يهريق دمها، ولكن بدون جرح، وهذا لا يفيد.
بدون جرح يعني بدون قطع، وهذا لا يفيد،
لأنه
لكن لو أنه غرزها في الأوداج حتى تفجرت وسال الدم حل، فالصحيح أنه لا تشترط الإبانة.
نعم، يعني يقول ينظر هنا هل حصل نهر دم أم لا، فإن لم يحصل فلا تحل، هذا في المقدور عليه، هذا في المقدور عليه، صاد صيدا وسقط وفي حياته المستقرة، إذن يقدر على التزكية. طب ما معه آلة فأخذ ريشة وفعل الفعل الذي إيه ذكر هنا، طب هل هذا حصل به فري أوداج أو إراقة دماء أو كذا مع الجرح أم لا؟ إن حصل أجزم، لكن قال الشيخ هذا الغالب أنه لا يفيد. لكن لو أنه غرزها في الأوداج حتى تفجرت وسال الدم حال، لأن الله لأن النبي قال ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، يبقى هنا حل. نعم نعم لا، ما هو إذا غرز في هذا المريء فإنه يصلح. نعم،
إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد الطير وهو لم يشاهد طائرا لكنها أصابت طيرا، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب يعني فهل يحل الطير له؟ الطير هنا لا يحل.
إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد الطير وهو لم يشاهد طائرا لكنها أصابت طيرا فهل يجوز له ذلك؟ نعم،
الجواب يعني فهل يحل الطير له؟ الطير هنا لا يحل لأنه هنا لم يقصده، ولا بد من النية والقصد. فإذا رمى الإنسان سهما وهو لا يرى طيرا ثم أصاب طائرا فما الحكم في هذا السهم؟ فإنه لا يحل لأن من شرط التذكية والصيد القصد، ولهذا
يعني القصد إلى طائر، لكن هذا لم يقصد إلى طائر، هذا رمى إنسان سهما وهو لا يرى طيرا ثم إنه حصل ماذا؟ حصل أن أصاب الطائرا، يبقى إذا لم يقصد هذا الطائر. نعم،
ولهذا لو رمى بالسكين فأصابت مذبح شاة وأنهر الدم فإن هذه الشاة لا تحل لعدم القصد، ومن ثم نقول
يعني أنه لو رمى بسكين لا يقصد ذبيحة شاة، رمى بسكين هذه السكين أصابت مذبوحا فهل تحل هذه الذبيحة؟ الجواب لا، إذا أصابت مذبح شاة يعني جاءت في رقبتها وأصابت هذا المذبح هل تحل؟ قال الشيخ الجواب لا. لماذا؟ لعدم القصد إلى هذه الذبيحة. نعم،
ومن ثم نقول إن ذبح المجنون لا تحل به الذبيحة لعدم القصد،
بخلاف الصغير فإنه يقصد الذبيحة ويذبح، فإذا كان مميزا فإنه تصح ذبيحته. نعم،
واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط قصد الأكل أم لا يشترط، فمنهم من قال إنه يشترط قصد الأكل، وأنه لو ذبح بعبث أو لتجربة السكين أو لتمرين على الذبح وما أشبه ذلك فإن الذبيحة لا تحل، لكن الصحيح أن
لكن الصحيح ما تجيش
لكن الصحيح
إما لكن الصحيح وإما لكن الصحيح. نعم،
لكن الصحيح أنها تحل ما دام قد قصد التذكية فإنها تكون مذكاة ويحل أكلها، أما ما كان بغير قصد فإن الذبيحة لا تحل به وكذلك الصيد لا يحل به.
هذه مسألتنا على هذه المسألة. الشيخ فصل عن المرة الماضية، يعني احنا قلنا المرة الماضية الشيخ ذكر ايه فمن من قال وسكت، وقلنا بأن الشيخ ذكر هذا القول وما ذكر القول الآخر ودليله، ذكر هذا القول وقال بأن دليله ايه في الأولى، قال الشيخ ولكن هل يشترط أن ينوي الأكل أو لا يشترط، فقال بعضهم يشترط أن ينوي الأكل لأن ذبح رسول الله شبهه لغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان، يحاسب على الإنسان. قلنا طيب والقول الآخر، لأن هذا الاستدلال في غير مناط المسألة، الذي يقول بأنه لابد أن ينوي الأكل فإذا ذبح ولم ينوي الأكل إنما كان لاتخاذها غرض أو كذا مثلا معين فكونه يفعل هذا الأمر يأثم لما مر أن هذا العصفور يسأله سأله يا رب لما قتلن، لكن هذه ماذا تكون في تحريم الفعل نفسه إذا قصد العبث. أما الحل فقد توافر شرطه، وهنا قصد الصيد وسمى الله عز وجل عليه قصد، فما المانع؟ المانع أن هذا الرجل عبث بهذا، هذا له دليل آخر، لكن المانع لابد أن يتعلق بالمسألة نفسها وهي مناط الذبح. فصل بقى هنا الشيخ فقال لكن الصحيح أنها تحل ما دام قد قصد التذكية، يبقى عندك قصد التذكية فإنها تكون مذكاة ويحل أكلها حتى ولو كان يقصد إيه؟ العبث، بخلاف المجثمة أو المسبورة التي ماذا يصنع؟ يأتي بها ويضربها وقدر على تزكيته، هذه لا تحل. ليه؟ لأن ليس فيها شرط حل التذكية. يبقى هذا من جهة القصد آثم، لأن هنا المراد هو العبث، لا سيما إذا دخل فيه أيضا القمار وغير ذلك، هذه تكون أشد إثما. الأمر الثاني أنها لا تحل ذبيحته، لا تحل هذه المجثمة، لأنه لم يذكيها وهو قادر على تذكيتها، رمها بالرصاص سواء كان طائرا أو كانت دجاجة أو أرنبا أو كذا، رماها بالرصاص وهذا لا يصح، لا يصح حتى لو أخرج دما ما يصح. ليه؟ لأن المقدور على تذكيته لابد أن يذكى على الصفة الشرعية، هذا مقدور على تذكيته فلابد أن يذكى على الصفة الشرعية، وما الصفة الشرعية؟ كما ورد بذلك السنة بها، إنما أن يرميها بالرصاص لا تحل الذبيحة بهذا. نعم. قال أما ما كان بغير قصد فإن الذبيحة لا تحل به وكذلك الصيد لا تحل به. نعم. نعم. هذه تكون مسألة أنه يضرب على الشجرة فيها عشرة ولو حدد عصفورا لكن قصد العشر، هذه تصح في بعض الرصاص بيسموها رش، وهي أنها تخرج رشا ما تخرج رصاصة، لا هذه إذا خرجت الطلقة كانت يسمونها طلقة رش، رش يعني أنه ينقسم إلى مئات الأشياء هذه، وبالتالي إذا قصد المجموعة هذه فيكون قاصدا، فأصاب كل واحد فيكون قاصدا، وسمى الله على المجموعة وضربها وأصابت هذه تحل. نعم. كما لو جعل الدجاج على سير واحد وسمى الله بالسير وذبح مئة دجاجة مرة واحدة فإن ذلك يجزئه. نعم.
كثيرا ما تنطلق الذبيحة،
سؤال
كثيرا ما تنطلق الذبيحة لا سيما إن كانت خروفا فيصعب ويتعثر الإمساك بها في البر، فهل يلزم صاحبها بالرقد وراءها حتى يمسكها أو له أن يرميها بالرصاص؟ الجواب ينظر لأسهل، فلعله يريد بيعها لا ذبحها، أو ربما تكون ناقة يحتاج إلى أولادها ونسلها فليفعل حسب ما يرى أنه الأنفع له.
لا، هو لا يسأل عن مسألة الدفاع بها، هو بيسأل الآن سؤالا، وهو كثير ما تطلق ذبيحة سامية ذكر الخوف فيصعب وتعصر الإمساك بها في البر، فليلزم صاحبه بالرقد وراءه حتى يمسكها أو له أن يرميها بالرصاص. دي مسألة أخرى، وهي إذا ندى البعير، مثل إذا ندى البعير، هذا الذي ندى يعني شرد، إذا لم يقدر عليه فإنه يضرب بالرصاص أو يضرب بالمعراض ويؤكل إذا نفذ فيه، ليه؟ لأنه غير مقدور على تذكيته. وطالما أنه غير مقدور على تذكيته فيكون الحكم حكم الصيد فتضربه بالرصاص. بعير الأصل فيه نحر، بقرة الأصل فيها الذبح، ولكنك لا تقدر عليها إلا بأن تضربها بالرصاص تحل. أما إذا كان يقدر عليها ولو بالركض قليلا، معروف البقرة إذا هربت مني أو البعير هرب مني فإنني لو ركضت وراءه بعض الوقت فإنني أحصله، إذن يقدر، يقدر ولو شيء من التعب فإنني أصبر على ذلك ولا يحل لي أن أنتقل من الذبح والنحر إلى الصيد والرمز، لا يحل. وقد أجد رجلا يمسكه علي وكذا، ليس إذا ركضت الشاة أو ركض البعير وسأتعب أو غير من ذلك أضرب، لا، إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنك لا تحصله بالإمساك فإنك تصطاده بالرصاص. أما إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنك ستحصله بدون الرصاص فإنه يلزمك أن تحصله ثم تنحر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البعير إذا ند أو كذا فضربه بمعراض فإن أصابه بحده فكل، وإذا أصابه بعرضه أو بثقله فلا تأكل. هذا النص. نعم. نعم. في ايه؟ غير غير ده قصد عشر مش قصد صيد. نعم نعم. ايه؟ هذه فتوى تختص بالقطار من موظف في محطة القطار، بيقول لو أن سائق القطار وجد بهيمة أمامه، طبعا بهيمة هيمسك فرامل مش هيستطيع، فضربها، يعني أعلم أنه سيضربها سيضربها، هل يسمي الله؟ يسمي الله، وبالتالي إذا ضربها وماتت تكون حلالا، أو يعني إذا أدركت حية فإنها تزكى؟ إذا أدركت حية منه أو من غيره دي ما فيها إشكال، لابد من التذكية. لكن إحنا الكلام لو أنها ماتت بالقطار وقد سمى، هذه موقوذة، هذه حكمها حكم الإيه؟ الموقوذة، وليس حكمها حكم المزكى، فهذه لا تحل. نعم.
سؤال.
نعم.
عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل.
صيد المعراض. نعم.
فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيد.
نعم. طيب غير في البعير إذا ند. نعم نعم.
سؤال. نحن مجموعة من الشباب نخرج للصيد وأحيانا نضع هدفا من شجر أو حجر أو أي غرض غير الحيوان ثم نتبارى عليه أينا يصيب ذلك الهدف، فمن أخطأه فإن عليه ذبيحة أو عشاء أو نقودا، فهل هذا العمل جائز؟ وما هو الضابط في قضية الرهن المنتشر بين الناس أو ما يسمونه بالحق؟ فإذا صار بينه وبين أخيه أي أمر قال عليك رهن أو عليك حق في كذا وكذا، أرجو توضيح هذه القضية لانتشارها وفقك الله.
هذا السؤال يختص بماذا؟ بأخذ العوض في الرمز، يعني نتبارى من أصاب هدفا. هذه ليس لها علاقة بالصيد، السؤال هذا ليس لها علاقة بالصيد، لكن له علاقة بماذا؟ ببذل العوض في هذا العمل، هل يجوز أم لا؟ بذل العوض في هذا العمل هل يجوز أم لا؟ أنهم يتبارون أيهم يصيب هذا الهدف، فإن أصابه أحد ولم يصبه آخر قال عليك ذبيحة أو عليك مبلغ من المال، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب
الجواب: أما الرمي على هدف أو شجر ومن أصابه فله كذا ومن أخطأ فعليه كذا وكذا، فإنه جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والبنادق الآن من النصل،
من النصل، نعم.
فإذا ترامى الناس وكان على المغلوب شيء وللغالب شيء فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه مما جاءت به الشريعة، مما جاءت الشريعة بحلة.
إذن بذل العوض في الرمي جائز، بذل العوض والمسابقة في ذلك على بذل عوض جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف. لا سبق بالإسكاني يعني لا عوض إلا في نصل أو خف أو حاف. نصل وهو ما يرمى بالقوس أو كذا، والخف يعني مسابقة الإبل، والحافر يعني مسابقة الخيل. وقد كانت تجرى المسابقات بين الخيل والإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح في البخاري أخرج باب يقال مسجد بني زريق أو كذا، يعني إطلاق تسمية المسجد على بهذه التسمية، يقال مسجد بني فلان أو كذا. وذكر ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى سباقا بين الخيل التي لم تدمر والخيل التي دمرت وكذا. فهذا بالضاد يعني الخيل الخفيفة اللي ما تحمل لحما وكذا وغير غيره، فهذا جائز وعلى عوض يجوز، لأن النبي قال لا سبق، وليس لا سبق بمعنى مسابقة، فإن المسابقة تكون أعم من ذلك، تكون في النصل وتكون في الخف وتكون في الحافر، أعم كالمسابقة في الجري مثلا، هذه ليست نصلا ولا خفا ولا حافرا. ونبي صلى الله عليه وسلم قد سبق عائشة مرتين، سبقته مرة وسبقها مرة، هذه مسابقة بين النبي وبين عائشة، لكن ما كان فيها عوض. ومن هنا قال العلماء بأن المسابقات على أقسام، هناك مسابقات محرمة وبالتالي يحرم بذل العوض فيها ويحرم المسابقة فيها، كالمسابقة مثلا في شرب الدخان، ها أيكم الذي يشرب علبة السجائر هذه في 4 دقائق مثلا وإلا هيفوز له كذا وكذا، هذه المسابقة محرمة سواء كان فيها عوض أو ليس فيها عوض، أو مسابقة بشرب خمر مثلا أو أي غرض من هذه الأغراض المحرمة، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. كان زمان عندنا ممكن تكون مسابقة في ماذا، في من يأكل مثلا 3 كيلو بطاطس كده، بطاطس ما على ما هي عليه، ما ليست مطرية، لا بطاطس على ما هي عليه، نعم نيئة، فطبعا هذا قد يؤدي إلى وفاة الإنسان. أو اللي يشرب صندوق الكاكولا، هذا كانوا كده زمان، كان الزجاج صغير فاللي يشرب واحدة من هذه، ومثل اللي بيجري في المدارس مثلا أنه الولد يكتف يديه من الخلف ويكون أمامه طبق فيأكله بدون إيه، بدون أن يمد يده يأكله، فلا ينهي الطبق أولا، هذا له جائزة. فهذا التشبه بالحيوان طبعا كأنها في زريبة ليس في غدا، يربط يديه ويأكل بفمه، هذا التشبه بالحيوان في هذا، وأيضا قد يؤدي هذا إلى الوفاة، الشاهد أنه يدخل في المسابقة المحرمة. فإذا كانت المسابقة محرمة فإنه لا يجوز المسابقة أصلا والعقد المسابقة، سواء كان هذا على عوض أو ليس على عوض. ثانيا، أن تكون المسابقة في مباح يخرج عن هذه الثلاثة، في مباح يخرج عن ثلاثة، مسابقة في جري، مسابقة جري، مسابقة المصارعة اللي هي المصارعة يسموها الروماني أو شيء، المصارعة يعني ليست الحرة اللي هي مصارعة الثيران هذه اللي يدق عنق واحد ولا يكسر ظهره ولا يكسر كذا ولا ممكن يؤدي إلى وفاة، دي مصارعة أبالسة، هذه طبعا لا تجوز لأن تؤدي إلى وفاة، تؤدي إلى ضرر، تؤدي إلى كذا، فهذه لا تجوز، هذه لا تجوز. طيب إلا أما إذا كانت المسابقة للمصارعة اللي هو ايه يكون قصد الواحد ان يأتي بالآخر الى الارض، فاذا اتى به الى الارض بس خلاص كده انتهت المسألة، فهذه تكون اختبار لقوة العضلات وغير ذلك، فهذه مباحة. فإذا كانت المسابقة في جري في كذا هذا من قبيل المباح، لكن لا تبذل، لا يبذل العوض فيها. القسم الثالث من المسابقات وهي مسابقات بهذه التي ورد بها النص أو ما يقوم مقامها، فهنا النص والخف والحافر، أو ما يقوم مقام النص والخف والحافر، مثل الرمي بالرصاص، مثل الرمي بالدبابات، مثل الرمي بالطائرات وغير ذلك، كلها تدخل في الرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، فالرمي عموما ورد به الأدلة وهو من القوة التي نستعين بها على أعدائنا، فتدخل في قول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهذا يدخل في القوة. والنبي قال ألا إن القوة الرمي، انتبه معي الآخر ما ترفع يدك إلا إذا انتهيت أنا. فهذا نسميه ماذا؟ مسابقة بمنصوص عليه أو في معنى المنصوص عليه. هذه يجوز بذل ماذا؟ بذل العوض فيها، يجوز بذل العوض فيها. إذن عندنا مسابقات لا تجوز أساسا وبالتالي ولا العوض، الثاني مسابقة تباح لكن بدون عوض إذا خرجت عن الثلاثة وما في معناها، ثلاثة مسابقات تجوز مع العوض. إذن حينما نتسابق بالرمي على إصابة هدف بالمسدس أو طبنجة أو شيء من هذا، هل يجوز بذل العوض فيها؟ الجواب يجوز بذل العوض فيها. ليه؟ لأنها رمي داخل في النصل فيجوز ذلك. طب إذا تسابقنا بالخيل، عندك فرس وأنا عندي فرس، يجوز بذل العوض؟ يجوز بذل العوض فيها. كذلك البعير الخف يجوز بذل العوض فيها. طيب بالدبابات مثلا، أي شيء مما يكون في هذه الأشياء وقاس العلماء عليها العلم، المسابقات العلمية، قالوا لأن هذا أعظم ما يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله، يحتاجون إلى علم، فإذا كانت المسابقات علمية بالقرآن بالسنة بالشريعة بالفقه بكذا تقاس على ذلك، فيجوز بذل العوض فيها. أما المباح هذا ما يجوز بذل العوض فيه إذا خرج عن هذا. فمثلا المسابقات في كرة القدم، نقول كرة القدم على قسمين، كرة قدم على وجه المحرم وكرة قدم على وجه مباح. كرة القدم على وجه المحرم من الاختلاط وإظهار العورات وترك الصلوات والنعارات والعصبية وغير ذلك مما يصل الأمر فيها إلى حرق الملاعب واعتداء الناس بعضهم على بعض، هذه مجنونة، هذه فيها محرمات متعددة وليست محرما واحدا، نهيك عن ولاء وبراء وكذا مما يذهب في اللعب مع الكفار أو محبة الكافر وتقديمه على المسلم في هذا، فكل هذا يدخل في ماذا؟ في المحرم. فلا يجوز إذن المقامرة بالمسابقة بهذا سواء كانت على عوض أو لم تكن على عوض. النوع الثاني الكرة القدم على وجه المباح، وهو مثلا يذهب الإخوة مثلا في ساعة من الساعات وقت من الأوقات يلعبون ساعة بالضوابط الشرعية، مش عشان يعني إخوة مرفوع عنهم المؤاخذة، لا، إخوة ولكن يظهرون الأفخاذ، إخوة ولكن يضيعون صلوات، إخوة ولكن يقع سب وشتم وكذا، لا، هذا ما يصلح، هذا يدخل في الممنوع. لكن أقصد أقول ما أقول إخوة يعني في ضوابط شرعية، يعني هدف فيك أو هنا أو هنا ما في مشكلة، باقي على نهاية المباراة مباراة دقيقة واحدة، تأخذ أنت كرتك وتضعها في شباكك أنت، عادي عادي ما في إشكالية، في شباكك في شباكك، لأن المراد هو الركض و يعني حصول النفع من هذا الباب. طيب هذا مباح، لكن هل يجوز أن نقدم في ذلك عوضا؟ الجواب لا، الكرة ما يقدم في عوض لأنها ليست داخلة في هذه الثلاث. طيب لو كان العوض أن الإيجار الملعب سوف يكون على الفرقة التي خسرت، هذه عوض، هذا معناه عوض أصلا، هذه ما يجوز. طيب ما يسمونها بالدورات الرمضانية، دورة رمضانية، وما ندري لماذا الدورات تنتشر تحت مسمى الرمضانية، وكأن من سنن رمضان إقامة الدورات، من سنن رمضان إقامة الدورات، فيقال هذه دورة إيه؟ هذه دورة رمضانية. فهذا الحقيقة انصراف بالصيام عن معنى ماذا؟ عن معنى الشرعي من استغلال الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا لهو في رمضان. لكن عموما لو قام الشيء بما لا يقطع أوقاتا أو شيئا ولا ترتب عليه محظور، فالأصل فيه الإباحة. لكن هل يبذل فيها عوض بمعنى فإن الله تكون لهذه الفرقة الفائزة أو واحد مثلا يكافئهم بمكافأة؟ الجواب لا يجوز هذا. إذن الكرة لا يجوز فيها بذل العوض مطلقا، سواء كانت على وجه محرم فينضاف إلى تحريم اللعب على هذا الوجه، أو على وجه مباح فيباح بذل العوض، فيحرم بذل العوض إيه فيها. هذا باختصار ما يتعلق بأقسام من المسابقات وما تجري فيه. نعم عبد الفتاح. نعم رمي ايه؟ هذا الرمي، هذا كله من انواع الرمي، كله من انواع الرمي. نعم ثم سبقة بين الحيوانات ببعض، كيف يعني؟ هذا التحريش، التحريش، هذه مسابقات يقيمونها بين حمام معين، مسابقة ولا تحريش؟ أي مسابقة نوعها إيه يعني؟ سباق اللي يسبق أولا. طب خاص، طيب يبقى في السرعة يعني، يعني ده بيرسل حمامة وده بيرسل حمامة، واللي بيصل الأول له هدية، زي ما بيعملوها الآن في نوع من الحمام يرسلونه ممكن يروح لأسوان ويعود تانز مرة ثانية من نوع الحمام، هذا مباح. لكن هل يبذل فيه العوض؟ لا يبذل فيه العوض، لا يبذل فيه العوض، لكنه من المباح. سبق بين الطير هذا من المباح، لكن لا يبذل فيه العوض. نعم بالنسبة بقى للعوض نفسه، صفته، صفة العوض، قد يكون العوض في نصل أو خوف أو حافر، لكنه لا يكون مشروعا. لماذا؟ للصفة التي جرى بها. فاشترطوا في العوض طبعا أن يكون العوض مباحا، ما يجعلون العوض خمرا أو يجعلون العوض دخانا أو يجعلون العوض لحم خنزير، فالعوض المحرم ما يجوز. طيب الأمر الثاني أن يكون عصفة محرمة، يعني أن يكون العوض من الاثنين على قول الجمهور، من الاثنين، فمن غلب أخذ مال الآخر، قالوا ما يجوز، لأن أحدهما إما غانم، وكل واحد فيهم إما غانم وإما غارم، وإما غارم، نحن نريد صفة السالم، وبالتالي ندخل ثالثا لا يدفع، لو دخل ثالث لا يدفع مع اثنين دفعة، او كان البذل من احدهما دون الاخر، يعني واحد قال انا اضع مثلا 1000 جنيه في مسابقة مشروع رمي مثلا، لو انك رميت خذه، فاما انه يأخذ مالي او لا يدفع، يبقى دخل في وصف من السالم، السالم هنا، فان كان من احدهما جاز، وإن دخل ثالث جاز، وإن كانت من غيرهما واحد يقول تسابق بالرمي والفائز ده عندي جاز، إذن الممنوع ماذا؟ الممنوع عند الجمهور أن يكون البذل من جميع المتسابقين، أن يكون البذل من جميع المتسابقين، فهذا لا يجوز، لأن هذا من المقامرة. ولكن بعض العلم رأى أن هذه الصورة جائزة، وضعف الحديث ان فيها حديث ادخال فرس بين فرسين بشرط المكافأة وكذا، لكن بعضهم ضعفها، فالذي ضعف الحديث يقول لا اشكال في ذلك، والذي صحها الحديث يقول به وهو قول الجمهور اللي هو أن يكون العوض من الجميع. نعم. فيه أيضا عوض قد يكون على وجه محرم يقصد به أيضا، مثل ما يقال مسابقة في القرآن الكريم من جريدة، تجدونها مكتوبة في جريدة كذا، ولا بد للمشارك أن يشتري هذه الجريدة ليحصل على الكوبون هذا، ولا بد أن يكون الكوبون غير مصور وكذا ليضمن لك، ليضمن منك أن تشتري هذه. هذه من المقامرات. ليه؟ اللي بينزل مثلا وليكن مليون عدد كل يشتري المليون عدد هذا، وبعدين بيجعل الجائزة مثلا 100,000 جنيه، المليون في 5 أو المليون في 20 جنيه، ب20 مليون جنيه، هو بيجعل الجوائز مليون جنيه، يبقى هو فعل هذا ليصل إلى هذا المراد، وهذا مراد غير صحيح. ناهيك أنه يعود في النهاية أيضا على أن جميع المتسابقين قد بذلوا، فالفائز منهم الذي أخذ هذا يكون قد أخذ مع بذله، فعلى قول الجمهور يمنع. إذن المنع هنا من جهتين، الجهة الأولى أن هذا من نوع المقامرة لأنه اضطرك إلى أن تشتري هذا الأمر منه، والأمر الثاني أنه يكون البذل من جميع المتسابقين. لكن لو مسابقة قرآن كريم بين المتسابقين بعضهم دفع وبعضهم لم يدفع جائز، أو تكون من غير المتسابقين هذا جائز. فبذل العوض في مسابقات القرآن أو العلم هذه جائزة، لأن هذا أولى من الخف والنصل والحافر في الجهاد في سبيل الله، حيث إنه يحتاج إلى علم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه رأى بأن المسابقات العلمية تدخل في بذل العوض. ده ما يتعلق بهذا الباب. نعم نعم. أي نية؟ مش فاهم أنا. أي نية؟ إيه بنية اللعب؟ مش بنية إيه؟ أنت مالك ومال النية؟ المهم حصل، حصل الرمي، لا بنية الجهاد ولا تقوى أو غيره، هذا كله لا يلزم. المهم أنك، أن المسابقة حصلت في الرمي، ما يلزم أن تكون هذا لتتقوى على الجهاد في سبيل الله أو كذا، لا، الرمي ورد فيه. نعم نعم. ده يعني إيه الكل سيأخذ؟ لكن هيتفاوتون في الجوائز. طيب ما يجوز لو كل، لو اشتراك من جميع المتسابقين 100 جنيه وكل يأخذ جوائز، ما يجوز، لأن الجوائز هيحصل فيها تفاوت. نعم. لكن لو كله يشترك وكل واحد يشتري باشتراكه له هدية، ما في مشكلة. نعم نعم. في ايه؟ لا يجوز، لا يجوز ان هو تقام مسابقات بين الديكة من اجل هذا يقتل الاخر او يصيبه باذى او غير ذلك، هذا لا يجوز، هذا في ايذاء الحيوان. نعم. نعم. فانيلات لكل بايه؟ امال ايه المسابقه؟ لا، هتجد في فانيلا اميز من فانيلا، ففانيلات الفريق الاول، فانيلات الفريق الثاني، فانيلات الفريق الثالث، فانيلات الفريق الرابع. هتجد الفانيلا هنا مثلا ب 200 ب 150 ب 150، لازم يقع تفاوت. نعم.
واما ما
نعم. في نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القول بالمحلل مذهب طلقاه الناس
عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل.
قال مذهب،
قال القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناظرهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه.
نعم، هذا قول الجميع، لكن هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم نعم.
وأما ما ذكره فيما يكون بين الناس فإني أرى أنه أكل للمال بالباطل، لأن بعض الناس صار يتخذ كل شيء فيه حق، كما يقول أنه حق وهو باطل. إذا تكلم بكلمة أو أخطأ أراد أن ينادي صاحبه واسمه عبد الله، فقال يا عبد الرحمن،
واسمه عبد الله،
واسمه عبد الله، فقال يا عبد الرحمن، قال ليس اسمي عبد الرحمن، اسمي عبد الله، عليك حق. كلما حصل خطأ ولو خطأ قليلا قال عليك حق وألزمه، فهذا لا يجوز بأي شيء حل لك أخذ ماله. إذا كان يريد أن يجعل لكم مأدبة فليجعلها بغير هذا الوجه. يعني بعض الناس يقول أنا ودي أن أغلظ نفسي
لأني أغلط نفسي لأجل أن يصير علي حق،
نفسي لأجل أن يصير علي حق. نقول بلى، بدون هذا قل يا جماعة أدعوكم لوليمة في اليوم الفلاني وينتهي الموضوع. أما أن تجعل كل كلمة فيها حق كما تزعم أنه حق وليس بحق، فهذا ليس بصحيح، وهو أكل للمال بالباطل.
نعم لو حصل، ها؟
نعم لو حصل خطأ صحيح، يعني في أمر خطر، ثم تدخل رجال بين المعتدي والمعتدى عليه وأصلحوا بينهم أو بمأدبة وما أشبه ذلك، فلا حرج.
يعني مثل ما يقول في الإصلاح بين الناس، فيقول مثلا هذا الإصلاح ونأتي ببعير ونذبح ونجتمع ونتصالح وكل يأكل، هذا محمود، هذا محمود. أو تكون طائفة أخطأت في حق طائفة أخرى ويلزمها حق مثلا، فتراضى الناس على أن هذا الحق يكون ذبيحة ويأكلها الجميع من باب التصافي والتراضي والتصالح، فهذا جائز ولا إشكال فيه. طيب تبقى أصل المسألة، وهي أنه مثلا يقول بأنه لو خرج هذا الشيء وكذا كذا، يعني مثلا تبارينا في مسألة، فيقول طيب نسأل العالم، لو كان الحق معك فيما قلت سأعطيك كذا، ولو كان الحق معي تعطيني نفس هذا المبلغ. أو يقول لو كان الخطيب الجمعة الماضية كان فلان أنا أقول فلان، أنت تقول علان، لو كان فلان فأنا أعطيك كذا، لو كان علان أنا أعطيك كذا. نقول هذا يرجع إلى أصل المسابقة، إن كانت في أمور علمية أو في أمور جائزة أو في أمور كذا وكذا فهذا لا بأس به، وإن كانت في غير ذلك، فإن كانت في شيء محرم كان يكون ادعاء علم الغيب، أقول مثلا أنا شوف أول من يدخل من هذا المسجد سوف يكون فلان، والثاني يقول لا سوف يكون علان، فهذا من ادعاء، هذا لا يجوز أن تدعيه لأن هذا يتعلق بشيء محرم وما يعلمك أنه فلان أو علان. لكن لو أنك أصفت في علم مثلا كان كذا أو كذا هذا جائز. نعم صبح، نعم نعم.
رجل مثلا له حق أو له دم، ثم يأتي بكفنه ويحمل كفنه وكذا، وبعدين اصطلحنا
يعني اشتراط أنه يأتي إذا كان قاتل، هذا يحصل في الصعيد مثلا حتى نعفو، فيأتي بكفني يعني وأمام الناس يجمع الناس يقول هذا كفني، يعني معناه إيه؟ يعني خذوا دمكم، يعني هذا أنا بذلت نفسي، لو أردتم أن تأخذوا دمي خذوا دمي، فيقولون عفونا، فيكون في هذا رد إيه؟ رد اعتبار. مثل هذا الأمر هل يجوز أم لا؟ أولا لابد أن نعلم أن القصاص موكول للإمام وليس لأحد، لكن في هناك يحصل تعدي بدون نظر بقى إلى إمام أو إلى حاكم أو إلى آخره، وإنما تكون كمباريات كرة القدم، واحد واحد اثنين، واحد ثلاثة اثنين، خمسة سبعة، هذا يقدر بخمسة وهذا لا بواحد باثنين، فليس الشريف كالوضيع. تدخل فيه عصبيات وجاهليات ما يجوز أبدا أن يقال في هذا. طيب هذه المسألة الأولى، وبالتالي كونوا يقول اقتلوني إذا شئتم فهذا ليس لهم أن يفعلوا هذا. الأمر الثاني، أنه لو كان أنه رمز وليس قصاصا في الحقيقة، طبعا لأنه ما لا يحصل قصاص، هذا يحصل في عفو، وإنما هو رمز يعني تعرفوا عليه، أن مثل هذا يكون فرض اعتبار، فمثله مثل اجتماع الناس، أن تجمع الناس في البلد كلها أو كذا، ما في مشكلة، ليس هناك إشكالية في هذا، إذا كان أنه رمز وليس حقيقة القصاص، لكن رمز يعني أنا مكنتكم من نفسي وافعلوا فيما تشاءون وكذا، فيقولون نحن نعفو عنك، وحصل رد الاعتبار. ليه؟ لأن الناس يعيرونهم، لماذا لا تأخذون بثأركم أنتم ضعاف، فيرفع هذا المعنى أن هذا مكنني وأنا عفوت، فيكون عفوا عند المقدرة، فيحصل التراضي، لأن غالب الجاهلية هذه، غالب الحصيلة هذه، إنما هو اعتبارات الناس في الإهانة من عدمها، كما أنه صار عندنا غالب الإكرام اعتبارات الناس. يعني مثلا الواحد قد يكون عاجزا عن أن يأتي بوليمة مثلا في عرس ولده، لكن يقول الناس تأكل وشي لو أنا ما، وبالتالي روح استدين هات لك 100,000 اعمل عقيق، اعمل وليمة عشان الناس. طيب أنا أختي حصل لابد أعزمها وكذا وإلا الناس هتقول إيه؟ طب أنا سأقدم هدية في عرس مثلا فلان، لأن الناس هتقول إيه؟ غالب اللي بين الناس من أجل الناس، ويروي بعضهم بعضا، ولهذا جمل الأعراس الموجودة، إحنا الآن بنقول الولد عشان يتزوج الآن محتاج 300-400-500,000، والبنت عشان تتزوج محتاج 200-300-400,000 وكذا، ليه؟ أه؟ ليه هذا؟ كله اعتبر ان 400,000 يصفوا على 50,000 و350 من اجل الناس، ف350 من اجل الناس، لان ازاي تروح بدون غسالة اطباق وغسالة صغيرة وغسالة كبيرة وغسالة عائلة من الغسالات وعائلة من الثلاجات وعائلة من الاطقم وعائلة من، وإلا الناس ستعيره، الناس ستعيره. طب والولد لابد نفس المسألة، لكن لو أننا رجعنا إلى التساؤل، أنا أتساءل معكم، أتساءل معي، والمسألة تكون إيه؟ ما تقوم بحياته مثل ما إحنا، يعني أنا الآن غير ابني، شقتي الآن غير شقة ابني، شقتي الآن تدخل مطبخ تلاقي فيه ها طقم استلس ولا طقم مش عارف إيه، أي حاجة كده، وبناكل وبنشرب وتمام التمام، وتعزم الأولاد كمان، ولا إشكال في ذلك. عندك ملاعق، ما عندكش شنطة ملاعق، عندك أطباق، ما عندكش 30 طقم، وهكذا. فهذه مسائل سهلة ويسيرة. وكان الرجل سبحان الله، احنا ادركنا يعني ابائنا والناس اللي هم كانوا اكبر منا، كان الرجل يكون عنده البيت 3 غرف 4 غرف، كل غرفة فيها ابن متزوج، يعني الشقة الموجودة وادي الان هي 4 فيما قبل، والاثاث اللي موجود الان الاربع غرف كانت هي الاربع غرف لكل واحد غرفة، وفي منظرة بعد عامة للجميع، هذه منظرة عامة للجميع. طب لما كان الناس يقولون كذلك، لكن الآن عشان أنا سافرت بره ومعايا مثلا مئات الألوف، فجبت يوم ابن بنت الفقيرة، الفقير بتراعيني، خلاص طالما جاء في البلد كذا يبقى احنا كذلك نكون كذا. طب لماذا هذا كله؟ هذا طب ما الحد بقى؟ ما السقف؟ لأن احنا بنشوف آخر حاجة، آخر حاجة، يعني كان في ثلاجة ما كانش فريزر، انضاف الى ذلك فريزر، ما كان في غسالة واحدة، انضاف الى ذلك غسالتين، انضاف الى، اذا اي واحد ميسور الحال جاء بشيء صار عرفا في الناس. اذا الضيق الذي نعيشه ليس بسبب حاجة حقيقية، انما حاجة ابليسية شيطانية، غلت الأسعار شايين نجيب شايين نعمل، ليه؟ لأن الذي تريد أنت من حاجات، هذه الحاجات فوق الطاقة فعلا، لا يكفيك لا راتب 10,000 ولا عندك 10,000 دينة ولا إلى آخره. ليه؟ لأن صار فيه عناية بالفضول، الحاجة تجاوزناها. انا عاجز ازوج ابني، شوف الحالة احنا عايشين في بلد انا عاجز ازوج ابني. صح، ما انت عاجز فعلا، لانك ابنك يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى 400-500 ألف جنيه، فانت عاجز ازوج ابنك. لكن لو ابنك محتاج الى 50 ألف جنيه مش هتكون عاجز، هيزوج اربع اولاد بابن واحد، اربع اولاد، خمس اولاد بابن واحد، اربع بنات ببنت واحدة. يبقى الحاجة عندك انت حاجة مفتعلة. الناس شوف حالتهم كذا، حالتهم ما شاء الله تبارك الله. ليه؟ اصلا مش قادر ياكل في مطعم، ده انا عمره ما رحت مطعم، تمام، ده انا لا اكل لحم الجزار ده يعني لو حصلته في الاسبوع مره يبقى كذا. هو ده الفقر، هو ده الفقر. ولا انك تربط على بطنك الحجر، على الحجر على بطنك، ولا ان يمر عليك الهلال والهلال والهلال ثلاثه الا في شهرين، ولا يوقد في بيتك نار قط، ولا تكون كأبي هريرة الذي يغشى علي عند منبر رسول الله فيجيء الجائي فيضع قدم على عنق يقول يذن بي الجنون وما بي إلا الجوع، ولا العربية ركبها فيت 133 ولا شعاف 100 وكذا، مش عربية سبورتاج ولا أه؟ ما هو ايه الحاجة؟ قول لي ايه فقرك؟ رجع ليه؟ مش هتاكل، انت عندك 20 رغيف يوميا معلقون بالبواب، ادي 20 رغيف، وعندك كيسين سكر، وعندك ازستان زيت، وعندك كده، ده منحه من الدوله مجانيه مجانيه. خلاص، كلنا الان الخبز بيفكروا، خبز ما باخدوش كله، بجيب بيه بضايع، الخبز زياده عليا، ده الخبز اللي بيه قوام حياتي، اللي بيه قوام حياتي. لا، الخبز بنبيعه، بنحمصه ونبيعه يبقى علف. الخبز لا بنعمل بيه يعني زائد، زائد كل ما عندنا الخبز ناكله، ها ماذا تريد بعد ذلك؟ لازم لحم جزار والا اكون فقير تحت خط الصفر؟ لازم اجيب لبنتي كل هذا والا اكون؟ اذا الحاجه هنا مفتعله، الحاجه هنا راجعه الى امر غير شرعي، الحاجه قائمه الى تضييق الناس بعضهم على بعض. ووالله انتبه، هيبقى الراتب انت ليك 50 ألف جنيه راتب، جميل، 50 ألف جنيه راتب، ايوه كده الحالة تتظبط يا شيخ، مش هتتظبط. ليه؟ لان لازم تدي لبنتك في جهازها عربية بي ام دبليو، لان بنتك راجل عربية بي ام دبليو، يعني بخمسة مليون، يبقى الخمسين الف مش ماضي. رجعنا تاني، الخمسين الف مش ماضي، مش عارف اجوز بنت، ليه ما بجيبش عربيه ام دبليو؟ ما انت بتعلي، زي ما احنا كنا كده في السعوديه ناخد 1700 جنيه ونعزم بعض ونوفر ونبني. طب والسعودي ياخد كام؟ 6000 ريال. انا باخد 1700 ريال وبوفر وبنعزم بعض، كل حاجه عزام وكل حاجه، بس عزمنا بايه؟ انت عزمته بتجيب له دجاج، الاكل بيجيب له خروف، ايه الفرق بين الدجاج والخروف؟ 2000 ريال. يبقى عاوزهم تم راحوا بالراتب بتاع، وانا عندي دجاجتين راحوا ب 100 ريال ب 200 ريال، يبقى انا اوفر وهو ما بيوفرش، هو راتب 6000 وانا راتب 1700 ريال بوفر وبجيب هدايا كمان منهم، وببني ببعت لهم ابنوا لي كذا وسووا لي كذا. يبقى المساله راجعه لايه؟ راجعه للحاجه التي تعلو معك باعتبار مجتمعي. فانا هعطيك راتب 50 ألف جنيه، هيبقى هنا مفيش طبخ في البيوت، الزوجة زوجتي وزوجتك وكله خلاص اتصل يا مطعم نعم ابعت لي كذا، يا سلام لو تقول لها اطبخ اليوم. يبقى هذا من سوء العشرة، سوء العشرة. مين النهاردة اللي بيطبخ؟ زي مين النهاردة اللي بيغسل على ايده يا اخي؟ حتى مين النهاردة اللي بيغسل في غسالة نص اوتوماتيك يا اخي؟ مين النهارده اللي بيغسل في غساله لازم تكون اوتوماتيك ومن فوق ولا من تحت؟ وكمان ما عادش بينفع يعني في حاجه لو طلع حاجه ارقى هننتقل لها، ويبقى الغساله اوتوماتيك اللي عندك دلوقتي بقت ايه؟ لا تكفي، لانها بتتعب برضه والله، الى انه ممكن لو غسوا ملابس على بدن الانسان هيتعب برضه، يعني بيتعب برضه، يعني بتعمل صوت كده وكذا. اذا الحاجه دي حاجه مفتعله مفترضه وليست حاجه. فلهذا الشكاوى من اسعار والشكاوى من زياده والشكاوى من الدخل اللي ما يعود يكفي، ما واحنا الان بنركب سيارات ما ركبهاش ابائنا ولا شافوها، وبنلبس ملابس ما لبسها اباؤنا ولا عارفها. ما كان الناس تعرف صيفي شتوي، ما كان الناس تعرف هذا شتوي يعني يعني بيسموك تقل تحته الثوب، تقل تحت بحاجة، وصيفي يعني شيل هذا، انما ثوب واحد، هي ثوب واحد، ثوب جلابية واحدة، شتوي تقل صيف خفف. انما انت عندك ان صيف وشتوي ورتب دولابك ورتب مش عارف ايه وخرافي وربيعي، قطعة واحدة قطعتين ثلاثة اربعة حسب الفصول. يعني احنا ما رأي، ولكن ما كانوا يشتكون هذا، ما كانوا يشتكون لان في قناعة، ولهذا قناعة هي الحل، قناعة ديانة الحل. اما زيادة دخ والله ما تصلح، والله لو صار لكل بيت منا شوف رواتب مليون جنيه والله ما تكفي، والدليل ان في ناس تاخد ملايين ولكن حياتها بنك، حياتها ديون. يا اخواني اللي عنده ملايين ليه عنده ديون؟ لان حاجاته فوق ملايينه، فوق ملايينه. رجل النهارده خد اشترى فيلا، كانت قيمه الفيلا دي 15 مليون كذا، وطلعت من نصاب، نصب عليه بقى عليه ديون 15 مليون جنيه، واخر وثالث ورابع وعاشر دخل في مشروع محرم عشان يزود، نصب نصب، يجيب كذا ويعمل كذا، اكتشفتها الدوله بعد ما حط فيها كام، حط فيها 200 مليون، ثم القضاء على هذا. لكن نرجع الى الديانه، نرجع الى القناعه، نعود الى فقه الحاجه الحقيقيه، حينئذ ستجد عيشتنا عيشه ملوك حينئذ. لكن الناس يراعي بعضهم بعضا. ففي جانب التعديات ليه القتل، اخبرنا بعض الاخوه ذهب ليصلح بين عائلتين في الصعيد وهو جاي، يعني اولا فشل الصلح، ليه ثلاثة مش عارف أربعة أو أربعة أربعة، بس كان في واحد من العيلة التانية كان نصراني كان معاهم وأصابوه بالخطأ. طب نحسبه؟ لا ما نحسبوش، ما أربعة أربعة، لا دي ثلاثة أربعة. بيقول مش عارف هو راجع قتلوا كمان واحد مش عارف ايه، مش عارف النتيجة وصلت كم هو راجع. طب ليه؟ لأن الناس هتقول نحن ضعاف، يبقى لابد أن نثبت قوتنا، قوتنا برقابة علينا. وأنا لو قتلت وأنا فقير قتلت واحد من العائلة الثانية وهو رمز فيها، بيحسبوها واحد واحد هيقتلوني عليه، ما بيقتلونيش عليه، ده بيأتوا إلى العائلة الرأس فيها ويقتلون رأس مقابل رأس. طب أنا القاتل؟ كلها أمور ينبغي أن تراجع. ولهذا لما نأتي نطرح يا إخواني هذا القضاء على منابرنا، لابد ان يجتمع في طرحها النقل الصحيح والعقل الصريح والواقع المطابق. احنا اليوم مش بنقول للناس اصبروا على جوع وفس ولا يحصل تعديات بسبب يقول لك اسعار ومش اسعار، لكن انت ناقش الناس، ناقش الناس، ليه تجد الفقر انت؟ ليه تجد عدم كفايه؟ ليه؟ لأنك ليس عندك قناعة، لأن ليست عندك الديانة التي تراعي فيها قال الله قال الرسول. ولما تصل إلى بزخ عرس تقيم في قاعة براقصات بمئات الألوف وتقول أنا الحال كذا، سبحان الله، ليه؟ نعم نعم اقرأ.
هل هناك سؤال، هل هناك مكان او وقت لا يجوز الصيد فيه؟ الجواب لا اعلم مكانا او زمانا لا يجوز الصيد فيه، لكن قال بعض اهل العلم انه يكره الصيد ليلا لما يخشى على الصائد من الاذى، ولان الطيور آمنة في وكناتها فلا ينبغي ان يفجأها بالصيد، لكن هذا التعليل لا يقتضي التحريم. لكن إذا منعت الحكومة من الصيد في وقت ما أو مكان ما فإن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله واجبة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولاة الأمور واجبة إلا إذا أمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لهم.
هذه قاعدة في طاعة ولاة الأمور. طاعة ولاة الأمور على أقسام. القسم الأول طاعتهم فيما أمروا به مما أمر به الله ورسوله. قالوا لنا صلوا، قالوا لنا لا تفطر في رمضان، قالوا لنا أدي زكاة مالك، قالوا لنا تحجب يا امرأة غط الوجه. أمروا بما أمر به الله ورسوله، فهذا واجب طاعتهم فيه بلا خلاف، لأن طاعتهم في ذلك طاعة لله ورسوله. هذا واحد. اثنان، أمروا بما فيه معصية لله ورسوله، فهنا لا يجوز طاعتهم في ذلك أبدا، إنما الطاعة في المعروف مع ملاحظة عدم نزع اليد من الطاعة حال أمره بخلاف الطاعة. فأنت لا تطيع في الأمر الخاص، أمرك أن تشرب الخمر ما تطيعه، لكن لا تنزع اليد من الطاعة المطلقة فلا تعتبره ولي أمر فتقول ليس بولي أمر، كيف يأمرني معصية، كيف أمر بزينة بريبة بكذا بكذا بكذا، يبقى إذا ليس ولي أمر. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عوف بن مالك، ألا إنه من ولي عليه ولي فرأيته شيء من صلاة الله فليكر مات من عصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. والأمر بالمعصية كذلك، إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية خالق، لكن عند الأمر بالمعصية إن ضرب ظهرك، إن أخذ مالك، إن اعتدى عليك، إن إلى آخره، أو أمرك أن تشرب خمرا أو أن تزني أو أن هذا كله لا يجوز لك أن تطيعه فيما إذا أمرك بمعصية. قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة وقد نصح نصيحة، قال لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، قد لا ألقاك يا سويد بعد عامي هذا. ثم نصح بنصيحة وفيها إذا ولي عليك والي فضربك فاصبر، أو حرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل له دمي دون ديني. إذن لا تطيع في المعصية إلا إذا وصل حد إكراه، ففيها أحكام الإكراه. طيب الثالث، أن يأمرك ولي الأمر بأمر لم يرد النص بالأمر به مما يكون طاعة الله ورسوله، ولا هو كذلك معصية، فهل هنا نطيع ولي الأمر في ذلك أو لا نطيعه؟ تجب الطاعة أو لا تجب؟ تجب، لأن ضابط الوجوب في طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية يخرج أمران، أن يأمرك بما أمر الله ورسوله أو يأمرك بما لم يرد به أمر الله ورسوله مما ليس بمعصية. ليه؟ لأن الممنوع إلا بمعصية، مثل عندنا فعل الكفر من غير إكراه ما يجوز، لكن مع إكراه جائز. ليه؟ لأن الله استثنى الإكراه، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره فيخرج منها إيه؟ ما لم يكن مكرها، فإنه يترتب عليه الحكم. ومن هنا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في آخر النواقض، ولا إيه؟ ولا فرق في كل النواقض بين الجاد والهادل والخائف إلا المكر، يبقى استثنى ماذا؟ استثنى المكره. أما إنسان يأتيها جادا أو يأتيها هازلا أو يأتي هذا الشيء خائفا، خائفا على ماله، خائفا على بلده، خائفا على كذا، إلا المكره، ولهذا لا يجوز موافقة الكفار فيما فعلونه بغرض من أغراض إلا المكره، هذا الذي ماذا يستثنى. طيب يبقى إذن هذا أمر ولي الأمر. فأمور مثلا ولي الأمر في قواعد مرور، في قواعد أبنية، في قواعد زراعة، في قواعد تعليم، في 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 إلى آخره، ما لم يكن معصية فإنه يدخل في حد الواجب. استرح في مسألتين وهما السنة ولن يشكل عليك دعاوى المضللين. الحاكم الشرعي، طاعة الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ضابطه الإسلام، فإن لم يكن كافرا فحاكم شرعي، ظالم مش كافر، فاسق ليس بكافر، فاجر ليس بكافر، حكم بغير ما أنزل الله كفره أصغر. يبقى إذن الحاكم الشرعي الحاكم المسلم، متى لا يكون حاكما شرعيا؟ إذا كان حاكما كافرا. ما تكلمنيش في حاجة تانية ولا تسمع شيئا آخر، لأن هتسمع أنت كل حاجة إلا ما يتعلق بالكفر. هتسمع إيه؟ ظالم، فاجر، يعني عاجبك اللي بتعمله؟ هذا ده السجون، ده عامل سجون تحت الأرض، ده عامل ده كان في صعق كهربي، ده بيجيب الجنود بينتهكوا أعراض المساجين، ده عاجبك التصدير؟ عاجبك أول ما أقول عاجبك اعمل كده، لست في حاجة إليه، لأن كل هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. النبي قال في حديث عبادة: إلا أن ترى كفرا بواح. حاكم شرعي، حاكم مسلم، أخرج إلى دار، لا أخرج إلى السجون، لا أخرج إلا أن ترى كفرا بواح، عندكم فيه من الله براء. بواح ليس كفرا تكتئب فيه أنت، هذا بواح. هذه المسألة الأولى، وبالتالي سترد على جميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية والجماعات المنحرفة في هذا الباب. نازل ميدين ليه؟ انت يا شيخ بتقول نازل أصل السلف اختلفوا في حكم، انت نازل ليه؟ اختلف السلف، اختلف السلف، السلف اختلفوا في حكم الظالم، اختلفوا. طب أتحدك وأتحدى شيخك وشيخ شيخك وكل شيخ على وجه الأرض سلفي أن يأتي بعبارة في كتاب سلفي من كتب السنة المعتمدة، هاتها من الإبانة، هاتها من الشريعة، هاتها من أصول السنة الأحمد، هاتها من اعتقاد أصول اعتقاد السنة الجماعة، هاتها من أي كتاب. ده جاء في البداية والنهاية، البداية والنهاية كتب السنة، ما عنديش بداية ونهاية أخرى، البداية والنهاية كتب السنة. ده جاء في كتب السير، السير عندي سيرة السلف في الإجماع، ده جاء في شرح البخاري في أحداث الأحاديث عندي مجمع عليها متفق عليها واضحة، هات لي ما يخالف هذا الإجماع. وبالتالي أنت كسلفي استراحت من قضية كبيرة لو تقرأ فيها سيذهب عقلك، لو ستأتي بزلات لبعض الناس المشاهير ستشك، لو جمعت آلاف الكتب في غير الباب ستحتار. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى الشيخ لا يأتي يقول لك اخرج، لابد يأتي بماذا؟ بإجماع أم على ان هذا كفر. والامر الثاني لما هنرى الكفر، القدر في كفر وعاجز، ما في كفر في مكة اصلا تعبد وفي ضعف. يبقى إذن قدر. طيب أدى الأصل الأول، الأصل الثاني طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر واجبة إلا معصية بس، وعليه أنت على الطريق هذا ولي الأمر مع سرعة 120 كيلو، أنت هنا ما تبنيش في أرض زراعية، أنت هنا انضبط بالمباني كذا، سانضبط بالمباني، الضبط بقى في المية وفي الكهرباء وفي الكهرباء، وكل ما اتضبط ما لم يأمر معصية. شوف الضبط ده بيريحك ايه كثير من المناقشات الفرعية، سواء يكون عندك ماذا فرعية، ده انت واخد بالك من الكهرباء، واخد بالك من المية، واخد بالك من كذا، واخد بالك من كل هذا، بيضبط بقاعدة واحدة، إن كانت معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. يبقى عندنا مسألتان تتعلقان بولي الأمر، لو أخذتهما بمنهج السلف أرحت واسترحت، ولو أخذتهما بمنهج الخلف ولو كان فيهم أدعية سلفية تشتت ذهنك وعشت في حيرة إلى أن تموت، بعضهم ولن يعني وسنوضع تفصيلا، اللي هو أبو بكر الحنبلي هذا يقول لك الولي الشرعي كان ولي شرعي وكذا، يحكم شرعي لا، إنما لو حكم في مسألة أو إيه أو مسألتين أو كذا بخلاف الشرع ده مش مشكلة. ثم يقول يعني الرئيس الفاضل محمد مرسي كذا وكذا والناس، قال لا طب هو محمد مرسي بيحكم بالشرع، لا طب ما بقاش حاكم شرع، حينئذ لا يكون ماذا حاكما شرعيا، الورق اللي كان هنا، حينئذ لا يكون حاكما شرعيا، ما حد ياخذه، الورق اللي كان هنا، اذا ليس بحاكم شرع. ولا لماذا استثني هذا الرجل محمد مرسي؟ وإن وضعت قاعدة محمد مرسي يبقى ماذا؟ يبقى القاعدة لابد تمشي على الجميع، محمد مرسي لم يحكم بالشر وعليه يبقى ليس بحاكم شر. طب لا يحكم بالشر يجري على الحكام الآخرين، هذا زي محمد عبد المقصود نفس المسألة، يقول أبو بكر الحنبلي إذا رأيت الخطيب المحاضر هذا الذي يكتب المقال يدعو لإمام المسلمين فهذا من علامتنا من أهل الإيه السنة، وإذا رأيت يدعو على إمام المسلمين المسلم الذي يحكم شرع الله ولكنه خلف في مسألة أو أكثر أو أقل، يحكم شرع الله لكن خلف مسألة أو أكثر أو أقل لكن أصله أنه يحكم شرع الله، فهذا علامة أنه من أهل البدع، علامة أنه من أهل البدع، يعني إذا أنه دعا على حكم يحكم بالشرع يبقى ده من أهل البدع. طيب مش أول ما خذوا لك إيه اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد مرسي لتحكيم القرآن الكريم صحيح سنة فمسألة قول أمين، يقول لك صاحبك بعد القضية وبدأ يحليط ويظليط ويداهن، هذا القائل عنده جاهل اللي بمنهج أهل السنة. شوفوا يا أخواني عشان تعرفوا، وهذا إن شاء الله سأرد عليه رد مفصل يعني لأنه هذا جاهل كباقي الجهال من مشايخ الثورات. شوف انتبه، وضع ضابط إيه الحاج المسلم الذي يحكم شرع الله، يحكم شرع الله ولكنه خلف في مسألة أو أكثر لكن ما أصله بيحكم إيه شرع الله. طيب هتدعو على هذا تبقى صاحب بدع، هتدعو له تبقى صاحب سنة. طيب بيجيب مثل بقى، أما تشوف بقى الخطيب اللي زيه كده هو، أما يقول مثلا اللهم وفق رئيس جمهوريتنا محمد موسى إلى تحكيم القرآن وصحيح السنة، بفهم السلف يقولنا يعني ما بيحكمش، يعني ليس حكيما شرعيا، كيف اعتبرته رئيس؟ لما يجي بقى واحد ينتقدك أنت حينما تقول هذا يقول لك بس ده صاحبك اللي هو يعني مرسي ده باع القضية وبدأ يحليط ويظليط ويداهن، هذا القيل عنده جاهل بمنهج أهل السنة والجماعة، فإن من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء للإمام بالصلاح والمعافاة. اللي هو الإمام مين؟ اللي بيحكم شرع الله. إلا أصل بيحكم مين؟ شرع الله. ومرسي اللي بيدعونا بيحكم شرع الله، ما بيحكمش شرع الله، يبقى حاكم شرعي، يبقى مش حاكم شرعي. وإلا يبقى اللي قبليه حاكم شرعي واللي بعديه حاكم شرعي، يبقى اللي هيدعو للي قبليه واللي بعديه، فجاء واحد وقال صاحبك كذا كذا، يبقى ده جاهل. انما انتوا فرقتوا بالمرسل غير ليه وانتوا بتقعدوا. ولهذا مرسي حاكم شرعي عندنا لكن مش عنده. حقيقة القول ان مرسي حاكم شرعي عندنا مش عنده، لان احنا بنبني الحاكم الشرعي المسلم، ولو حكم غير انزل الله هو بنبني الحاكم الشرعي لم يحكم بشرع الله، ومرسي لم يحكم بشرع الله، يبقى ايه ده؟ يبقى جنة مرسي عندنا مش عنده. زي الخوارج، الخوارج عندنا كفار عندنا مسلمه. ليه؟ لان الخوارج بكفروا بالمعصية، وهم عندهم ام المعاصي استباحوا دماء المسلمين. يبقى الخوارج كفار على مذهب، على مذهبنا مش كفار. مرسي حاكم غير شرع مذهبه يخرج عليه، عندنا مش عندنا حاكم شرع. عرفتم بقى ان احنا اصون لهم منهم لانفسهم، انما يكلمون على افهم. يعني الاول في السطر الاول يقعد الحاكم الشرعي اللي بيحكم شرع الله، لكن عنده مساله على مسقطين، لكن اصون حاكم شرع الله هو يقول كده، يبقى هو ابتدع. طيب تمام، مثل بين بنفسي اللي بينسف تقعيده، هو بينسف تقعيده الان. ليه؟ لان بيقول لما يجمع الخطيب يقول اللهم وفق رئيس جمهوريتنا محمد مرسي لتحكيم كتابك والعمل بسنه التابعين، فاهم سلف الام؟ يعني ما بيحكمش الكتاب والسنه، يعني مش حاكم شرعي. انا ما ادري الناس دي بتاع اللي بيخرج من راسها ادا طبق اتنين، اللي جالس امامه ما بيفهم، ما بيفهم. اذا هذا مرسي غير حاكم شرعي عندهم، يبقى يخرج عليه، يبقى ليدعو عليه ما خالف سنه لا يكون مبتدعا. اللي يدعو له هو المبتدع، اللي بيدعو له هو المبتدع، واللي بيدعو عليه هو السنه. من اجل هذا انا اقول لك اعقلها على مذهب السلف وتوكل. انما هؤلاء ما يضرون ما يخرج منهم، ما يضرون ما يخرج من هؤلاء. يعني هذا الحنبلي اللي جالس يقول خذوا العلم من فلان وعلان، هذا الحنبلي ما يدري ما يخرج من راسه، ما يدري من الحاكم الشرعي. عندك الحنبلي من الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي تقول اللي بيحكم الشريعه، هذا الحاكم الشرعي ده نصه. واذا رايت يدعو على امام المسلمين المسلم الذي يحكم شرع الله تعالى ولكنه خالف في مساله او اكثر او اقل، لكنه اصله انه يحكم شرع الله عز وجل، هذا الذي يدعو عليه يكون من ايه؟ من اهل البدع. سؤال، مرسي حاكم يحكم شرع الله خالف في مسألة واثنين؟ ده مرسي لما سألوه عن دستور 23 قال ده فيه الشريعة اوريدي. ترجي بقى اوريدي عندك ديت، انا اعرفها وانا في الاعداد عادي، يعني حكم غير شرع الله. طيب انت مثلت لهذا، لو خطب الخطيب وقال الله موافق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد مرسي لتحكيم القرآن والسنة وصحيح السنة في مسائل الأمة، إذا لا يحكم شرع الله، أنت نفسك اعترفت أنه لا يحكم شرع الله، إذا ليس حكيما شرعيا. يبقى الذي يدعو عليه صاحب سنة، والذي يدعو له صاحب بدع. فلماذا جعلت من يتكلم في مرسي ويقول فعل وفعل وفعل، لماذا جعلته جاهلا بمنهج السلف؟ لماذا؟ ده هذا عالم بمنهج السلف على تقريرك أنت وعلى تقعيدك أنت. ولهذا نقول لك يا حنبلي قل ما يخرج منك. فإن التناقض في السطر الواحد في الصفحة الواحدة هذا التناقض هذا موجود التناقض في الصفحة في السطر الواحد. إذن عليك أن تضبط هذه المسألة. فالحاكم الشرعي يا حنبلي تعلم بقى الحاكم الشرعي حاكم المسلم إن كفر كفرا بواحا هذا غير الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان كفرا لا فسقا ولا ظلما ولا كذا بواحا ظاهرا ليس خفيا عندكم فيه من الله ليس من حزب ولا من شيخ برهان نص قطعي هذه الشروط تروا تعلموا تتيقنوا هذا هو الشروط التي وضعها أهل السنة والجماعة لهذا الحاكم الشرعي والحاكم المسلم. من هنا بناء على كلامه فإن هذا الحاكم ليس بحاكم شرعي. أما عندنا حاكم شرعي للمسلم ولو كان مبتدع إخواني لكنه ليس بكافر. يبقى هذا هو الضابط في هذه المسألة. فهؤلاء جعلوا سنة بحسب ما يرون وجعلوا بدعة بحسب ما يرون ويتكلمون بحسب ما يشتهون. فالله المستعان. نعم.
ما حكم الشرع في نظركم في صيد الطيور في الأشهر الحرم؟ الجواب
الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يرى أنه ما في وقت للصيد ولا زمان ولا مكان يقال هذا حرام هذا حلال. اللهم إلا ما ورد الشرع به وهو الصيد في الحرم سواء كان حلالا أو محرما. الصيد وأنت محرم سواء كان في الحرم أو في غير الحرم. فمنع الصيد لعلة الإحرام يشترك فيها الحرم وغيره. منع الصيد لعلة الحرم منع الصيد لعلة الإحرام هيشترك فيها الحرم وغير الحرم لكنها هنا تكون محرمة على المحرم فقط في غير الحرم على المحرم فقط. طب لعلة الحرم يمنع المحرم والحلال من الصيد في الحرم. أما في خارج الحرم يباح الصوم لغير المحرم ويحرم لماذا المحرم. نعم نعم نعم. في ايه؟ اي يعني مكان معين بخلاف ما سيأتي في الحرم. الحرم يعني كلامه هنا لا اعلم مكان زمان يجوز صيده فيه من جميع الاماكن عامة الا الحرم فقد ورد به الدليل. طيب نقف عند ما حكم الصيد ليلا.